أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صلاة الاحتياط. يقع الكلام تارة من جهة الشرائط وأخرى من جهة الأجزاء. أما الكلام من جهة الشرائط فلا ينبغي الشك في اشتراط هذه الصلاة بجميع ما اشترط به أصل الصلاة من التستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك من الشرائط، فإن الأمر دائر بين أن يكون هذه صلاة مستقلة فهي مشروطة بشرائط الصلاة أو أنها جزء من الصلاة فالأمر كذلك. فلا يجوز أن يصلي صلاة الاحتياط بغير ستر أو بغير قبلة أو بغير طهارتين ونحن ذلك. إنما الإشكال في أن الاستقبال الذي يعتبر في هذه الصلاة هل يعتبر أن يتوجه إلى نفس الجهة التي توجه إليها في أصل الصلاة أو لا يلزم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. فأصل الاشتراط بالشرائط فأصل الاشتراط بهذه الأمور من الستر والاستقبال لا ريب فيه، إنما الكلام في أن المعتبر هل هو شخص ذلك أو الميزان، وأن يكون هذه الصلاة واجدا للشرط وإن كان مخالفا لما كان في أصل الصلاة. فلو فرزنا أن القبلة ترددت بين جهات وقلنا يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، هذا يكفي ولا يعتبر التعدد أن يصلي إلى تمام الجهات، يكفي الصلاة إلى جهة واحدة، بل محتمل القبلة إذا احتمل أن هذا الطرف والقبلة يجزي ذلك. فبناء على ذلك كما استقربناه في محله أينما توجه يجزيه أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، بناء على ذلك أن التوجه إلى طرف يحتمل أن يكون هو القبلة هذا مجزي، أينما تولوا فثم وجه الله في فرض التردد والشك يكفي ذلك. فإذا صلى إلى جهة وشك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته وأراد أن يصلي صلاة الاحتياط، هل يلزم أن يصلي صلاة الاحتياط إلى هذه الجهة التي صلى إليها أو يجوز أن يصليها إلى طرف آخر؟ فإن المفروض أن احتمال القبلة كاف في صحة الصلاة، احتمال التوجه. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في لزوم التوجه إلى الجهة التي توجه إليها في نفس الصلاة، بلا فرق بين القول بأن هذه صلاة مستقلة أو أنها جزء متمم للصلاة. أما على القول بالجزية فالأمر واضح، إذ لا يمكن أن يصلي صلاة واحدة إلى أطراف، بل لابد من الامتثال الاحتمالي، وهو لا يكون إلا بالإتيان بتمام الصلاة متوجها إلى طرف واحد. وأما على القول بأنها صلاة مستقلة أيضا كذلك، لابد أن يصلي إلى ذلك الطرف، فإنه لو صلى إلى طرف آخر يعلم إجمالا أن إحدى الصلاتين إما المتمم أو المتمم إحداهما وقعت إلى غير القبلة. إذن لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة للعلم الإجمالي بالبطلان إما في أصل الصلاة أو في هذه الصلاة، يعني يخرج عن الامتثال الاحتمالي ويتيقن بمخالفة الواقع. فلا مناسة من أن يصلي صلاة الاحتياط حتى على القول بأنها صلاة مستقلة أن يصليها إلى الجهة التي صلى إليها، يعني الصلاة الأولية أصلية صلى إليها، فيكون الامتثال احتماليا. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك إذن، يعني في الاشتراط، أن صلاة الاحتياط مشروطة بجميع ما هو شرط في أصل الصلاة، و من ذالک یظهر اعتبار النیت فی هذه الصلاة، بل اعتبار النیه اولا من اعتبار سایر الشلایط، فان النیت بکلا معنیها اما قصد و اصل الصلاة فهذا مما لا بد منه، فان الصلاة انما تمتاز بالنیه کل صلاة عن صلاة اخرى، فلو لم یقصد صلاة الاحتیاط انه یأتی بها احتیاطا متمما للصلاة الاولى على اي نحو كان جزءا او استقلالا، لو لم يقصد هذا لا يكون هذا مستاقا لصلاة الاحتياط، فلا بد من نية ذلك ان ينويها على ما هو عليه في الواقع اما متمما او لافلت. و اما النیت به معنی القربه ایضا واضح، فان هذه عباده اما
سلام داد و نیت تمام شد تجنیت به همین معنی
نه به عنوان متمم باید بیاره. و اما النیت به معنی القربه ایضا واضح، فان هذه عباده و العباده لا تتحقق بلا قصد القربه، فلا بد من ان تكون هذه الصلاة حين الاتيان بها منويه اي ماتيا بها بهذا العنوان متمم او مستقل، يعني مردد الامر بينهما مسمى بالاحتياط بصلاه الاحتياط، وان كان هذا اللفظ لم يرد في شيء من الروايات بعنوان صلاه الاحتياط، واقع صلاه الاحتياط لا بعنوان الاحتياط، يعني الاتيان بركعتين بهذا الداعي أنه إن كانت الصلاة ناقصة تكون هذه متممة له، وإن كانت تامة تكون هذه نافلة. النية بهذا المعنى وكذلك النية معنى قصد الغربة باعتبار أنها عبادة لازمة. فبالنسبة إلى الشلائط لا ينبغي الإشكال في اشتراط هذه الصلاة بالجميع ما اشترط به أصل الصلاة من النية وغيرها. واما بالنسبة الى الاجزاء المشهور والمعروف اعتبار التكبيرة في هذه الصلاة لابد بان يكبر اول الصلاة فيشرع في الصلاة بل فيتممه، لابد من التكبير. نسب الى بعضهم بين كان لم يعرف انه لم يعتبر التكبيرة في هذه الصلاة، وقد يستشهد على ذلك أي على عدم الاعتبار كما في الحدائق بقلوب النصوص عن ذكر التكبيرة في هذه الصلاة، لم يذكر في شيء من الأدلة أنه يكبر فيأتي بهذه الصلاة. إذن لا يكون دليل على اعتبار التكبير إلا الإجماع المدعى، وأنه لم يخالف فيه إلا من لم يعرف شخص نسب إليه أنه خالف، نسب إلى الراوندي أنه نسب إلى بعضهم ظاهرا. كيفما كان فالمسألة الظاهر أنها محل وفاق، ويدلنا على الاعتبار أن هذه الصلاة حسب ما يعرف من عدة من الروايات التي تقدمت لا بد وأن تكون قابلة لأن تقع نافلة، فإن الإمام عليه السلام هكذا قال في تلك الرواية: ألا أعلمك شيئا إن قست أو زدت لم يكن عليك شيء. فعلم سلام الله عليه أنه يأتي بركعة بعد الصلاة أو بركعتين جالسا مثلا في بعض الموارد، إن كانت الصلاة ناقصة كانت هذه تمام الصلاة، وإن كانت تامة كانت هذه نافلة، فلا بد من أن يكون المأتي به قابلا لأن تكون نافلة، وهذا لا يكون بدون التكبير جزما. لو فرضنا أنه لم يكبر وأتى بهذه الركعة كيف يكون هذه نافلة؟ نافلة بلا تكبير لا يمكن. افتتاح التكبير واختام التسليم كل صلاة كذلك الصلاة بغير تكبيرة لا تتحقق، اولها التكبير آخرها التسليم. فعلى ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على أن هذه الصلاة أمرها مرددة بين أن تكون متممة وأن تكون نافلة، نفس هذه الروايات تدلنا على اعتبار التكبيرة. يبقى هنا إشكال أن التكبيرة على تقدير نفس الصلاة يكون زيادة في الصلاة، وزيادة الأمرية مبتلة للصلاة. إذن كيف يمكن الإتيان بهذا التكبير؟ لو كانت ناقصة فالصلاة باطلة، لو كانت تامة صحيح نافلة، لكن لم يفرز تمام الصلاة، إذن صحة الصلاة المأمور بها، يعني الإتيان بالصلاة المأمور بها غير مفرزين لاحتمال الزيادة أثناء الصلاة. وهذا يندفع أولا بأن هذا ليس من الزيادة في شيء، الزيادة كما ذكرناها سابقا متقدمة بالقصد إلا في الركوع والسجود على ما تقدم. ما لم يأتي شيئا بعنوان أن يكون جزءا من الصلاة لا يكون هذا زيادة. ومعلوم أن الآتي بصلاة الاحتياط لا يأتي بالتكبير على أن يكون جزءا من أصل الصلاة، بل يأتي بالتكبير إن كانت الصلاة ناقصة فهذه الركعة متممة له، وإن كانت نافلة تكون هذا تكبيرة الافتتاح. وإلا لو كانت الصلاة ناقصة ليست هذه بتكبيرة الافتتاح، المفروض أنه في وسط الصلاة، وإن كانت تكبيرا ذكرا لله سبحانه. وبعبارة أخرى الذي يبطل الصلاة الإتيان بتكبيرة الافتتاح بهذا القصد. تكبيرة الافتتاح إذا أتي بها عمدا يبتل الصلاة على المشهور سهوا أيضا، وإن كان ناقشنا في ذلك سابقا وقلنا زيادة السهوية للتكبيرة الإحرام لا دليل على بطلان الصلاة بها. الذي يبتل هو تكبيرة الافتتاح، ولم يأتي المسلي بهذا بما أنه تكبيرة الافتتاح لأصل الصلاة، بل أتى بها باحتمال أنها تكبيرة الافتتاح لصلاة نافلتين. يعني الشارع كما ذكرناه لاحظ كلتا الجهتين، جهة أن تكون هذه متممة وجهة أن تكون نافلة. الإتيان بالتكبيرة لاحتمال أنها صلاة مستقلة نافلة فيؤتى بالتكبيرة، فلو كانت هذه تكبيرة الإحرام فهي تكبيرة الإحرام لصلاة نافلتين لا تكبيرة الإحرام لصلاة فريضتين، فليست هذه من الزيادة في شيء. وعلى تقدير التسجيل لو فرضنا أن الزيادة يصدق على ذلك أيضا، نفس دليل التشريع وأنه يؤتى بتكبيرة الإحرام كما استفدناه من الروايات يكون مخصصا لذلك. ما دل على بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام يخصص بالروايات الدالة على أن صلاة الاحتياط فيها تكبيرة الإحرام كما قلنا أنها تدل على ذلك، فإن هذه الروايات دلتنا على أن المأتي به مردد بين النافلة والمتمم، فلا يكون نافلة إلا بالإتيان بالتكبيرة. فهذه الروايات تكون مخصصة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فهذه الزيادة غير مبتلة، كما أن السلام المأتي به في الركعة المشكوك فيها غير مبتلين، مع أن السلام العمدي مبتل للصلاة، فيكون حال التكبيرة حال السلام الواقع في تلك الركعة. بنى على الأكثر فسلم ثم بعد ذلك أتى بركعة الاحتياط، لو كانت صلاته ناقصة في الواقع لكان التسليم تسليما في غير محله، تسليما كلاما آدمي، يعني مثل الكلام الآدمي في حكم الكلام الآدمي تسليم، مع أن التسليم
اینم گفتیم وارد شد اینم وارده. نه به روایت گفت احتمال نافله. نافله.
من به منقص تمسک کرده؟ به تمسک بلا صلات الا بتاورین. من به تمسک کردم. عجب دستی هایی سکرم چی میکنه آشان تر میگم اونی که من به استدلال کردم این بود
ظهور در عدم وجود تکبیر
شما بی خود میگه ظهور در عدم در قاسم دلالت نداره نه ظهور در عدم داره ابدا هم چیزی میشه اطلاق داره بل با تکبیر اطلاق است با تکبیر ظهور داره عرض میکنم اطلاق است دیگه اتم ما لا اطلاق است یه نگفت تکبیر نه است
اطلاق چیه؟
معناش اینست
که تکبیر نداره
لا لا واقعا معرکه میکنه آشمم تکبیر معرکه میکنه آخه چی زوری قولا اطلاق میگید بله صحیح
زور داره
تکبیر واجب نیست به چه مناسب گفت دیگری را نکن گفت توی کلت هم نزن یکی مگه یه دلیل آمد یکی هم بذار توی کلت این با همون آفات
نه
چیز دیگه نه یار او را بیاد چیز دیگه نه
یار
او را آخه جواب دادیم جناب شیخ وقتی که استدلال میکنیم شما در استدلال ما مناقشه کنید در چیز دیگه عرض میکنم گفت نافله میشه شما خواهش میکنم چیز نفرمایید
بند
خلاف واقع نکوی مناسبه شما نیست بگه صریح است در ازم این صریح است در این چیز دیگه لازم نیست
و
تسلیم و
اشباهش
این
به روایت وارده
بله در تسلیم خیلی خوب بسیار بسیار خوب یه با شما بحث نمیشه اما اشنا دقیقه من روایت سریع هست در این تکبیر لازم نیست سریع هست ظاهر هم نیست یعنی تکبیر لازم نیست
ما ظننت انک نقص
خیلی
بس
بله احسن دیدی همین رو میشه دارم بلحاصل انهاده روایت التي وردت في المقام يعني روايات التي وردت في المقام اگر میل دارید واسه نکنیم بنده میام پایین چه اهمیتی نداره اون یه حرف دیگری نه نمیشه دیگه نافله تکبیر نداره اگر صریح باشه همین دونه نه خوب است اگر صریح باشه انصافا بیان قشنگه اگر این روایت صریح باشه تکبیر لازم این تصریح میده از لی فلا صلات الا به تکبیرات خیلی خوب است بل حاصل ان دعوا ان تکبیرت زیادتون فهی علا تقدیر النقص مبتلتون للصلاة هذه الدعوا ممنوعتون اولا بعدم صدق زیاده و علا تقدیر تسلیم انها زیادتون هذه الزیاده لا بأس بها كما ان زیاده التسليم على تقدير النقص لا بأس بها يبقى الكلام في فاتحة الكتاب هل يعتبر في هذه الصلاة فاتحة الكتاب او لا يعتبر قيل انه لا يعتبر وذلك لقوله عليه السلام ثم اتمم ما ظننت انك قد نقصت ان كان هذا صريحا هنا ايضا يكون صريحا خب کانت رکعت الاخیره المکلب مخیرن بله بین ان یأتی بفاتحة الكتاب و ان یأتی بالتسبیحات فهذا التخیر یکون باقیا هنا ایضا فهو مخیر نسب هذا الى بعضهم ولكنه یسکت بتصریح صحیحة زراره و غیر زراره انه یأتی برکعت بله فیقرأ فیها فاتحة الكتاب هذه الصحيحة و غیرها يدلنا على ذلك مع قطع النظر عن هذه الروايات ما ذكرنا من ان هذه الركعة مرددة بين المتمم والنافلة نفس تلك الروايات ايضا كافية في ايجاب فاتحة الكتاب فانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لو فرضنا انه لم يأتي بفاتحة الكتاب كيف يقرأ هذا نافلة فلا بد ان يؤتى بها على نحو قابل لكلا الامرين يعني يكون متمما ويكون نافلة وهذا لا يكون الا بالاتيان بفاتحة الكتاب فلو لم يأتي بفاتحة الكتاب في هذه الركعة لم يفرد صحة هذه الصلاة إذ من المحتمل أنها نافلة يعني قد أتى بالصلاة تامة وهذه نافلة فلا يقع صحيحا لعدم فاتحة الكتاب فما نسب إلى بعضهم من التخيير بين فاتحة الكتاب والتسبيحات هذا لا يمكن المساعدة عليه بل لابد من قراءة فاتحة الكتاب للنصوص الخاصة ولهذه الروايات وأما السورة فهي غير لازمة بل غير مشروعة بذلك وذلك لسكوت الروايات عن ذلك وعدم التعرض في شيء منها يعني فيما تعرض لفاتحة الكتاب لم يتعرض للسورة بل إن قوله عليه السلام ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقص يدلنا هذا على عدم وجوب السورة فإن الركعة الناقصة لم يكن فيها سورة الركعة الأخيرة المكلف مخير بين فاتحة الكتاب وبين السورة وكذلك النافلة غير مشروطة بالسورة يجوز الاتيان بالنافلة بغير سورة فلا بد من الاتيان بها على نحو قابل لكل الأمرين قابل لأن يكون جزءا من الصلاة وقابل لأن يكون مستقلا على كلا التقريرين يؤتى بفاتحة الكتاب وأما السورة فهي غير معتبرة بل غير مشروعة لو فرضنا أن الصلاة ناقصة وهذه متمم يعني على تقدير النقص لا يحتاج إلى السورة جزما والمأتي به لابد أن يكون قابلا لكل الأمرين فالسورة ساقطة وأما القنوت فهو غير مشروع جزما فإنه على كلا التقديرين لا يعتبر القنوت لو كان هذا متمما لأصل الصلاة القنوت في الركعة الأخيرة غير مشروع وإنما هو مشروع في الركعة الثانية لو كانت صلاة مستقلة لم يشرع القنوت إلا يعني يحتاج تشريع القنوت إلى دليل هذه الصلاة المردد بين النافلة والجزئية تشريع القنوت يحتاج إلى دليل أمر عبادي توقيفي ولا دليل على مشروعية ذلك والظاهر قوله عليه السلام ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقصت يعني يأتي به بمثل ما كان يأتي في أصل الصلاة معلوم أصل الصلاة لم يكن فيه قنوت فهذا أيضا لا يكون فيه قنوت وأوضح من ذلك الأذان والإقامة حتى لو قلنا بأن هذه صلاة مستقلة ويتدارك به أصل الصلاة فإن الأذان والإقامة لم يشرع في كل صلاة وإنما شرع في صلوات خاصة الصلوات اليومية لا ليس كل صلاة حتى الصلوات الواجبة كصلاة آيات مثلا ليس كل صلاة فيها أذان وإقامة الأذان والإقامة إنما شرع في صلوات خاصة في أصل الصلوات بل إن هذه الجملة ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقص يدلنا على رعاية جهة الجزئية يعني لابد أن يكون قابلا للالتحاق بالسلام وأن يكون نافلة وهذا لا يكون مع الأذان والإقامة فكيفما كان هذا أيضا مما لا ينبغي الشك فيه أن صلاة الاحتياط ليس فيها بل أذان ولا إقامة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لابد من الإخفاص في هذه الصلاة صلاة الاحتياط فقد في خصوص البسملة ذكر قدس الله نفسه أن الأقوى جواز الجهر بها والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن هذا يعني مقتضى الإتيان بما نقص باحتمال أنه نقص شيئا مما ظننت أنك قد نقص لازمه الإخفاض فإن الركعة الناقصة كانت ركعة إخفاضية فإتمامه والإتيان بها لابد أن يكون على نحو تلك الصلاة فبما أنها كانت إخفاضية هذه أيضا يؤتى بها إخفاضية إن كانت متممة يقع جزءا و این لم یکن متممتن لا بحث بالاخفات بالنافله و تقدم هناک فی بحث القراءه ان الرکعه الاخیره ایضا یستحب الجهر ببسم الله فیها علا اشکال تقدم، یعنی استشکل بعضها هازا اینن حاله و حال ذالک یتم ما ظن انه قد نقص یحتمل ان الرکعه الاخیره لم یأتی بها فیأتی بها بتلک الرکعه باحتمال انها ناقضه و هازا لا یکون الا بالاتیان بها اخفاتن و اما الجهر فکان مستحبن فیها ایزن هنا ایزن یکون مستحبن هازا بله تمام ما ذکره و قدس الله نفسه بالنسبت الى الاجزاء و شرائط. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر قدس الله نفسه ان هذه الصلاه بما انها مرددتون بین ان تكون ناخلتن و ان تكون جزء من الصلاه فیلاحظ فیها کلتا الجهتین فبلهاذ الاستقلال و انها صلات مستقله لا بد فیها من النیت و تکبیرت الاحرام و لا بد فیها من قرائت فاتحه الكتاب علی ما تقدم الكلام فی ذلک و بلهاذ الجزئیه تجب المبادره الى هذه الصلاه و لا یجوز الفصل بینها و بین اصل الصلاه كما لا يجوز الاتيان بسائر المنافيات من التكلم العمدي او الاستدبار او الحدث او غير ذلك واحتاط قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا اتى باحد المنافيات ان ياتي بصلاه الاحتياط ثم يعيد صلاته لاحتمال انها واجب مستقل و تکلم بعد ذالک فی وجوب فی سجدت السهو اذا تکلم قبل ان یأتی بسلات الاحتیاط بعد الفراغ من السلات الاصلیه و قبل الاتیان بسلات الاحتیاط ثم ذکر حکم الاتمام فی هذه السلات و انه هل یجوز الاتمام فی سلات الاحتیاط او لا یجوز احتاط قدس الله نفسه بعد بالجواز ما ذكره قدس الروح من عدم وجوب المبادرة يعني من وجوب المبادرة ومن عدم جواز الاتيان بالمنافيات ليس أمرين متغايرين بل المبادرة إنما هو من جهة اعتبار التوالي في الأجزاء وأنه لو لم يبادر فقد أتى بالمنافي وهو الفصل الطويل فهذه صورا من صوريات ما ذكره يعني ذكر العام بعد الخاص تجب المبادرة إلى هذه الصلاة ولا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات. ليس قوله قدس الله نفسه تجب المبادرة ليس هذا حكما وعدم جواز الإتيان بالمنافيات حكم ثاني فإن المبادرة ليس بنفسها من واجبا من الواجبات حتى في الصلاة الأصلية بل باعتبار التوالي بين الأجزاء وأن أجزاء الصلاة متوالية فلا يجوز الفصل بين الأجزاء بمقدار لا يرتبط أحدهما بالآخر المعبر عنها بالهيئة الاتصالية يعني تكون الهيئة الاتصالية باقية فهذه صغرا لتلك الكبرى لا يجوز الاتيان بشيء من المنافيات التي منها الفصل الطويل لا يجوز الفصل الطويل واحتاط قدس الله هذه فترة وبعد ذلك احتاط طبعا يكون الاحتياط استحبابيا احتاط قدس الله نفسه لأنه إذا أتى بشيء من المنافيات فالأهوت الاتيان بصلاة الاحتياط و اعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال ان صلاة الاحتياط واجب مستقل على ما نسب الى ابن ادریس و جماعة فهذا الاحتياط كما يجري عند الاتيان ببعض المنافيات كذلك يجري عند الفصل طویلن به حیث بله یزول التوالی علیکم السلام و الله به حیث یزول التوالی بین صلاة الاحتیاط و اصل صلاة. المقصود انه قدس الله نفسه لم یذکر امرین بل ذکر امرا واحدا و هو اعتبار اتصال صلاة الاحتیاط بالصلاة الاصلیه و عدم الاتصال تارتا یکون بالوصف الفصل الطویل و اخرى یکون بالاتیان به بعض المنافیات فهذا شیء واحد و الاحتیاط یجری فیهما فکیف ما کان. وقع الکلام بینهم فی ان صلاة الاحتیاط صلاة مستقله او انها لیست بصلاة مستقله بل هی جزء من اصل الصلاة مردد بین ان یکون جزءا على تقدیر النقص و نافلة على تقدیر التمام. نسب الى ابن ادریس قدس الله نفسه و جماعت آخرین انهم ذهبوا الى انهما صلاتان مستقلتان لا يرتبط احدهما بالآخر و این کان الوجوب الواحد شاملا لهما یعنی کلاهما واجب به وجوب واحد. از تکلیف بالصلاة الرباعية عند الشك قد انقلب الى تکلیف آخر به اتمام هذه الصلاة و الاتیان بصلاة اخرى مستقلا من دون ارتباط بینهما الا انهما متعلقان لتکلیف واحد کما فی نظر صوم یومین مثلا اذا نظرن یصوم یومین صوم یومین واجب به وجوب واحد و هو النظر لیکن کل صوم مستقل عن الصوم الاخر لا یرتبط احدهما بالآخر هازا عمل و ذاک عمل آخر او اذا نظر ان یجمع بین الصوم و السلام مثلا یسلی ذالک اليوم فی یوم معین نظر ان یسلی صلاة جعفر و ان یصوم ذالک اليوم الصلاة احکامها اجنبیتون ان احکام الصوم و این کان کل منهما واجبا بنفس ذالک الوجوب فلا ارتباط بین الامرین فیجوز ایقاع المنافی بینهما بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة یحدث عمدا ثم یتوضا و یأتی بصلاة الاحتیاط الفصل الطویل ایزن کذلک. هذا القول مسند الى ابن ادریس و جماعه و بإزائه القول الاخر ان صلاة الاحتیاط مرتبط به هذه الصلاة و حکمها حکم الجزئیه و کانها جزء من هذه الصلاة على تقدیر النقص و نافلة على تقدیر تمامیت الصلاة. و هذا القول یعنی القول الثانی ایضا وقع الخلاف فيه انه على تقدیر ان صلاة الاحتیاط مرتبط به اصل الصلاة هل التکلیف علیکم السلام الله هل التکلیف بالصلاة الرباعیه سقط فی الواقع و تبدل هذا التکلیف بالتسلیم فی الرکعه المشکوک فیها و الاتیان بصلاة اخرى مسمى بصلاة الاحتیاط او انه لن قلاب فی التکلیف از تکلیف الواقعی باق به حالیه و هذا حکم ظاهریون به حسب الظاهر یبنی علی الاکثر من جهت ای من جهت الاتیان به تشهد و تسلیم و یبنی علی الاقل من جهت اخرى انه لم یأتی بالرکعت الرابعه لانه یشک فی الاتیان بالرکعت الرابعه فیأتی بالرکعت الرابعه بعد ذلك. صرح بهذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه عند استدلاله على الاستصحاب بهذه الروايات فذكر قدس الله نفسه أن صحيحة زرارة تدلنا على جريان الاستصحاب والبناء على الأقل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة غاية الأمر ثبت التقييد فأن هذه الركعة لا بد من الاتيان بها مفصولة لا موصولة فتقييد هذا في دليل الاستصحاب لو كنا نحن ولم يكن مقيدون لقلنا بلزوم الاتيان بهذه الركعه متصلتان بمقتضى الاستصحاب، ولكن ثبت التقييد ان هذه الركعه التي لا بد من الاتيان بها بل يؤتى بها منفصلتان، فهذا الحكم حكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري يؤتى بركعه الاحتياط لاصاله عدم الاتيان بالركعه الرابعه، وإن كان من جهة البناء على الأكثر يبنى على ذلك ظاهرا. هذه أقوال المسألة بحسب الظاهر. أما قول ابن إدريس فلا يمكن المسير إليه أبدا من أن هاتين الصلاتين صلاتان مستقلتان لا يرتبط أحدهما بالآخر إلا باعتبار أن كلتا الصلاتين متعلقتان لأمر واحد، هذا لا يمكن الالتزام به، وذلك لصراحة الروايات في خلاف ذلك. إذا شككت فابدع على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص، فهذا إتيان يعني صلاة الاحتياط إتيان بما ظن واحتمل أنه بل قد نقص، احتمال للناقص مأتي به للناقص، لا أنها صلاة أخرى وانقلب التكليف الواقعي إلى صلاتين مستقلتين لا يرتبط أحدهما بالآخر. وأسره من ذلك من قوله عليه السلام فابن على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص، صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات. ففي صحيح الحلبي قال عليه السلام إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين يعني كانت الصلاة الأولية كانت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانت هاتان نافلة. هذه الصحيحة صحيحة الحلبي صريحة في أن الصلاة على تقدير النقص فهذه ركعة ثالثة ورابعة لأنه بقي ركعتان، فهاتان الركعتان تحسبان ثالثة ورابعة وعلى تقدير التمام صلاة نافلة، فالأمر دائر بين أن يكون جزءا وأن تكون نافلة، وأما أنها صلاة مستقلة وقد بلي والصلاة الأولى صلاة مستقلة لا يرتبط أحدهما بالآخر خلاف صريح هذه الرواية. وكذلك صحيحة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام يتشهد ويسلي ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلي، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة. فتمام الأربعة إنما يكون بهاتين الركعتين فهما الركعة الثالثة والرابعة، فاحتمال الصلاة المستقلة ثابت. إنما الإشكال في أن هذه الأوامر هل هي أوامر ظاهرية أو أن الواقع قد انقلب بذلك، التكليف الواقعي كان والإتيان بأربع ركعات متصلتان وقد انقلب الواقع إلى الإتيان بالركعة الثالثة إلى التسليم في الركعة المشكوك فيها والإتيان بالركعة منفصلتان، هذا تكليف واقعي أو ظاهري. وإن كان لا أثر لهما فيما نحن فيه، ولكن بحث علمي أنه على كلا التقديرين على تقدير الحكم الظاهري أو على تقدير الحكم الواقعي لا يجوز الفصل بين هذه الصلاة والصلاة الأصلية لأنها متممة لهذه الصلاة، واقعا او به حسب الحکم الظاهری. و کذلک لا یجوز الفصل بینها و بین اصل الصلا یجری علیهما حکم الرکعت الثالثه و الرابعه، ولکن جریان هذا الحکم هل هو من جهت الظاهر او تبدل فی الواقع. اذا بنینا على ان قطع الصلاة محرم كما هو المعروف والمشهور والدعي عليه الاجماع لا يعقل تبقاء الواقع على واقعيته في ظرف الشك، يعني جعل الحكم الظاهري مستحيل، وذلك لان المكلف غير قادر على امتثال الواقع في فرض الشك، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالركعة المتصلة على تقدير نقص الركعة واقعا، فإنه مبتل بحسب الظاهر والإبطال حرام، فليس له أن يأتي بالركعة المشكوك فيها ولو احتياطا رجاءا، كل ذلك لا يمكن. وقد ذكرنا غير مرة أن التكليف الواقعي إذا لم يكن قابلا للامتثال لم يكن قابلا للجعل، كل حكم لا يمكن امتثاله فهو غير قابل للجعل، والحكم الواقعي في المقام غير قابل للامتثال. فبقاء التكليف الواقعي يعني التكليف بأربع ركعات متصلا بالإتيان بأربع ركعات متصلا غير ممكن الجعل، ليجعل حكم آخر ظاهري في مقابل ذلك الواقع. وأما إذا بنينا على أن إبطال الصلاة لا يحرم، فللمكلف أن يرفع اليد عن صلاته هذه والإتيان بصلاة أخرى، هنا لا مانع من بقاء التكليف الواقعي على حاله لإمكان الامتثال برفع اليد عن تلك الصلاة عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى أربع ركعات متصلة، إلا أن هذه الروايات قد رخصنا في إتمام هذه الصلاة، ولو يجوز التأخر يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على الجواز، وإلا قلنا إن الدعي الإجماع على خلافه، لكن لو بنينا على جواز ذلك وإن كان يمكن جعل الواقع يعني بقاء الواقع على حاله وأن التكليف بأربع ركعات متصلة لم يسقط، إلا أنه يجوز للمكلف إتمام هذه الصلاة جزما لهذه الروايات الكثيرة المتواترة بلا إشكال إجمالا يعني. فإذا جاز ذلك وأتم المكلف صلاته هذه بعد ذلك انكشف الخلاف، انكشف أن الصلاة كانت ناقصة، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بالبطلان ووجوب إعادتها؟ احتمال البطلان ووجوب الإعادة ساقط جزما لصراحة هذه الروايات بأن هذه تمام الأربع، إن كانت الصلاة تامة فهاتان نافلتون و این کانت ناقصتن فهادهی تمام الاربع فقط تمت صلاته. لا يلفع هذا الا ان نقول بان التسليم لا يوجب بطلان الصلاة، و اذا قلنا بوجوب التكبير فهاده التكبير لا يوجب بطلان الصلاة، و الا كيف يمكن الالتزام بان التسليم مخرج من الصلاة و مع ذلك لا تجب العاد. اذن لا مناس الا من القول بان هذا فرد للمامور به، و الا لو كان مجرد حكم ظاهري اذا انكشف الخلاف لا بد من العاده. وقد ذكرنا في بحث الاجزاء مفصلا ان اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي من دون تبدل في الواقع امر غير معقول، فلا بد من الالتزام بأن التسليمة والتكبيرة في المقام ليس بمفتلين، يعني تقديس في أدلة الزيادة. فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن المكلف مخير بين أن يرفع اليد عن هذه الصلاة و یأتی به صلات اخرى او یتم هذه الصلاة و تخصیص فی ادلت مبتلیت زیاده او مخرجیت تسلیم و هازا تبدل فی الواقع لا محاله. لا بالنسبت الى الصلاة اربع رکعات، بل بالنسبت الى دلیل مبتلیت تسلیم او مبتلیت تکبیر فی الصلاة. فلا مناس لنا من الالتزام بالتبدل في الواقع على كلا التقديرين على القول بحرمة الإبطال واضح، لأنه لا يمكن بقاء الواقع على حاله مع عدم التمكن من الامتثال، وعلى القول بعدم حرمة الإبطال التكليف بأربع ركعات باق صحيح لم يتبدل، ولكن تبدل من حيث مانعية التسليم او مانعیت تکبیر فی الصلاة. فالالتزام بصحة هذه الصلاة من دون تبدل فی الواقع على تقدیر النقص امر غیر معقول، فالواقع متبدل لا محاله. ولكن على هذا النحو نتیجة ذلك ان هذه الصلاة لا بد من الاتيان بها مرددة بین ان تکون نافلتن و ان تکون جزءا من الصلاة حقیقتن، حقیقتا جزء لا انه منزلت الجزء، یعنی الرکعتان یعطا بهما بعد التسلیم، نظیر السجده المنسیه على ما تقدم اذا نسی سجدتن یعطی بها بعد التسلیم تبدل فی مکانه. هنا ایزن کذالک الرکعتان کان التسلیم بعد اربع رکعات، هنا تقدم تسلیم یقع فی الرکعت الثانیت مثلا او فی الرکعت الثالثه و الرکعت الباقیه یعطا بها بعد التسلیم ولا مانع من الالتزام بذلك. فان مبتلیت التسلیم او مبتلیت التکبیر لیس امرا عقلیا غیر قابل للتخصیص، ویخصص التسلیمت مخرجت من الصلاة الا فی موارد شهود لا يكون مبتلا فيأتي بالركعة المحتملة بعد التسليم. إذن لا يجوز الفصل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، يعني لو فصل بينهما لم يضرب الامتثال، شك في الامتثال لا بد من الإعادة. وإذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم لا يجوز تكليفا إذن، أما وزعا فهو غير جائز، يعني لا بد أن يعامل مع الركعتين الباقيتين معاملة الجزئية لهذه الصلاة من هذه الجهة. فلا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة كما لا يجوز الإتيان بشيء من منافيات الصلاة، ولو فرضنا أنه فعل ذلك خب كما ذكر الماتن الاحتياط الاستحبابي ان يعيد صلاه الاحتياط، يعني ان ياتي بصلاه الاحتياط ويعيد اصل الصلاه، وان كان الظاهر على ما ذكرنا انه يكتفي باعاده الصلاه لان الصلاه الاوليه محكومه بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سجده السهو انه لو تكلم بعد صلاه الاحتياط بعد الصلاة الأصلية وقبل صلاة الاحتياط إن كان التكلم عمديا فقد فسد صلاته على ما بينا، لأنه اتيان بالمنافي. ولو فرضنا أن التكلم سهوي، احتاط قدس الله نفسه لسجدته السهو في ذلك لأنه لم يحرز خروجه من الصلاة، فهو بعد في الصلاة فتكلم في الصلاة ويجب عليه سجدة السهو. يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة ابن أبي يعفور، فإنه ورد في هذه السيئة التي ذكرناها الآن. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا، قال عليه السلام يتشهد ويسلم ثم يقوم فيسلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلم فليسجد سجدة السهو. و این تکلمه این تکلمه فلیسجد سجدتین سه تکلمه فی اصل الصلات فی الصلات الاصلیه حینما شک و ربطه بالشک بین الصلات الاربعه و الشک بین الاثنتین و ربط لا ربط و احکام الصلاه کثیره و این تکلمه فلیسجد سجدتین سه هازا حکم لاصل الصلاه لا لمن شک بین الاثنتین و الاربعه ذکره هنا لا مقتضی له این تکلم فی صلات الاحتیاط فی صلات الاحتیاط تکلم ایضا لیس هنا شیء ولا اشعار یخصصه بذلك فطبعا یعنی بظهور الحال این تکلم بین الصلاتین لان هذا هو الذي لا بد من التنبيه عليه فاراد الامام عليه السلام ان يبين انه لم تفرغ ذمه هذا المصلي عن الصلاه بالتسليم في الركعه المشكوك فيها بل لا بد من الاتيان بصلاه الاحتياط وان تكلم اي تكلم في البيت تكلم بين صلاه الاحتياط واصل السلام فليسجد سجدتي السهو فالروايه ظاهره في وقوع التكلم بين الصلاتين وانه يجب سجدت السهو وهذا يؤكد ما ذكرنا من ان صلاه الاحتياط جزء حقيقه لا انه بمنزله الجزء وتكلمه هذا تكلم اثناء الصلاه ولو اغمزنا عن ذلك ولم يثبت هذا الظهور لا أقل من الإطلاق إن تكلم فليسجد سجدتين سواء كان تكلمه في أصل الصلاة أو كان تكلمه بين الصلاتين أو كان تكلمه في صلاة الاعتياد في جميع ذلك إن تكلم فليسجد سجدتين حمله على خصوص صلاة الاعتياد أو على خصوص حال الشك بلا قرينة فيأخذ بإطلاق الرماية فهذه السيئة دلالتها لا بأس بها والسند سيئ فالظاهر وجوب سجدة السهو في هذه الصلاة يعني فيما إذا تكلم بين الصلاتين كما إذا تكلم في الصلاة الأصلية ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الجماعة ونتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الاحتياط قد يفرز أن المأموم يعني أن المصلي صلى منفردا وأراد أن يأتم في صلاة الاحتياط بإمامه إما أن الإمام يصلي أيضا صلاة الاحتياط أو يصلي صلاته الأصلية على كلا التقديرين لا ينبغي الشك في عدم جواز الإتمام حينئذ وعدم ترتيب آثار الجماعة أما إذا فرضنا أن الإمام أيضا يصلي صلاة الاحتياط فالاحتمال أن تكون صلاة المأموم ناقصة وصلاة الإمام تامة فهذه الصلاة يعني صلاة الاحتياط التي يصليها الإمام غير مأمور بها واقعا أي ليست بجزء من الصلاة وإنما هي نافلة ولا يصح الإتمام إتمام صلاة فريضة بصلاة نافلة فلم يحرز صحة صلاة الإمام واقعا أي صحته بعنوان الفريضة فلا يجوز الاقتداء بصلاته وأما إذا فرضنا أن الإمام يصلي صلاته الأصلية جماعة أو فرادا أيضا لا تجوز الصلاة لا يجوز الإتمام وإن علم أن صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعية وذلك لأن صلاة المأموم مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من صلاته على كلا التقديرين لا يجوز الإتمام أما النافلة فلا تشرع الجماعة فيها وأما الفريضة فلأنها جزء من الصلاة الجزء الأخير لا تشرع الجماعة في الجزء الأخير من الصلاة فلو فرضنا أن أحدا صلى ثلاث ركعات من صلاة الظهر وأراد أن يتم في الركعة الأخيرة لا یجوز ذلک لعدم الدلیل و هذه ایضا کذلک. ففی هذه الصوره یعنی فی ما اذا صلى منفردا والامام يصلي صلاه الاحتياط او يصلي صلاته الاصليه جزما لا يجوز الاتمام هنا لما ذكرنا. واما اذا فرضنا ان الامام ايضا يصلي صلاه الاحتياط والماموم يصلي صلاه الاحتياط في صلاه واحده يعني اتم شخص بشخص اخر فشكا في الصلاه فبنيا على الاربع و اتم صلاتهما فهل يجوز الاتمام في هذه الصلاه في صلاه الاحتياط حين اذن متمم للصلاه الاولى او لا يجوز ذلك؟ هذا ايضا يفرض على قسمين، قد يفرض ان السبب لصلاه الاحتياط امران، السبب للماموم يمتاز عن السبب بالنسبه الى الامام، كما لو فرضنا ان الماموم شك بين الصلاه والاربع والامام شك بين السنتين والاربع فلم يجوز رجوع احدهما الى الاخر لتباين الشكين، فلا هذا بلی یرجع الى الامام یعنی الماموم ولا الامام یرجع الى الماموم. هازا شک بین الثلاث والاربع فوظیفته ان یسلی رکعت الاحتیاط رکعت واحده والامام شک بین السنتین والاربع او بالعکس فوظیفته ان یأتی برکعتین قائمه و بعد السلام لا یجوز له الاتمام و ذالکه لعلم المأموم بأن هذه إحدى الصلاتين لا أمر بهما بها بالواقع، إما أن الركعة الواحدة التي يأتي بها هذه غير مأمور بها واقعا يعني بالأمر الوجوبي وإنما هي نافلة، أو أن صلاة الإمام غير مأمور بها واقعا، فإن المفروض أن الصلاتين بحسب الواقع متساويتان في العدد، إذا كانت الصلاة ثلاث ركعات فصلاة الإمام والمأموم كل منهما كذلك، إذا كان أربع ركعات كذلك، ركعتان كذلك، ولكن بما أن شك المأموم يغاير شك الإمام فوظيفة أحدهما الإتيان بركعتين ووظيفة الآخر الإتيان بركعة واحدة، ويعلم إجمالاً أن إحدى الصلاتين بحسب الواقع لم يتعلق بها أمر وجوبي أمر لزومي، يحتمل صحة أصل الصلاة واقعا وأن الصلاة أربع ركعات وما يؤتى به نافلة، ولكن النافلة لا يجوز الإتمام فيها، الإتمام إنما هو بلحاظ كونه جزءا من الصلاة، وهذا لا يحتمل في كلتا الصلاتين، إحداهما ليست بجزء من الصلاة جزما. وأما إذا فرضنا أن السبب واحد، هنا قد يتخيل جواز الإتمام باعتبار أنه متمم للصلاة الأولى، فشك الإمام والمأموم كلاهما بين الصلاة والأربع فبنيا على الأربع مثلا، فسلم و اراد الاتيان بصلاة الاحتياط يأتيان بها جماعتان، هذا ايضا غير جائز، و ذلك لعدم الدليل على المشروعية هنا، المفروض ان هذه الصلاة مرددة بين الاستقلال والجزئية، يحتمل ان يكون جزءا من الصلاة الاولية فالإتمام باقي، يعني السلام الواقعي في البين سلام زائد، وقلنا إن هذا السلام لا بأس بزيادته بأمر الشارع، الشارع ألغى مخرجية السلام، دليل مخرجية السلام خصصه في المقام، وكذلك التكبير لا بأس بها، بحسب الواقع يحتمل أن تكون هذا جزءا من الصلاة فهذه تمام الصلاة يعني آخر الصلاة الركعة الأخيرة من الصلاة، ويحتمل فيه الاستقلال، فهذه الركعة مرددة بين أن تكون صلاة مستقلة نافلة وبين أن تكون متممة للصلاة الأول، لم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل فيه النافلة. وبعبارة أخرى المتمم انما یعنی ما جعله الشارع تدارکا للنقص المحتمل الا علمک ان زاد شیئا ان زدت شیئا او نقصت لم یکن علیک شیء هذا فی مورد یعطا بعمل یحکم بصحته على کل التقدیرین ان کانت نافله صحیحه و مشروعه و ان کانت غیر نافله ایضا مشروعه و هاجا لا يتحقق في المقام اذ من المحتمل ان تكون هذه نافله والجماعه غير مشروعه من النافله فلا دليل على مشروعيه الجماعه فيما يحتمل انها نافله اذا في جميع الصور لا يجوز ذلك وان كان وجه عدم الجواز في بعض الصور اظهر من البعض الاخر والا الوجه الاخير يجري في الجميع ولكن يختص كل من الصورتين بوجه اخر ايضا غير ذلك اذن النتيجه ان الاتمام في صلاه الاحتياط غير مشروع حتى يجري فيها في هذه الركعه ما يجري في الصلاه الاصليه مثلا زياده الركوع لا تكون مبتله مثلا زياده السجده لا تكون مبتله ونحو ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك حكم تبين الزياده في الصلاه تماميه في الصلاه علم ان صلاته تامه قد يفرز ذلك اولا اذا اتى بالمنافي ثم بعد ذلك تبين تمامیت الصلاة ذکر ذلك لا اشکال في صحة الصلاة فإن رکعت الاحتیاط انما وجبت تتمیما للصلاة الاولى على تقدیر الحاجة الا اعلمك شيئا ان زدت او نقصت لم يكن عليك شيء فهذه متممة للصلاة الاولى على ما نطقت به صحيحة الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الروايات كما تقدمت فإذا فرضنا أنه لا حاجة إلى التتميم فليكن المنافي موجودا قبل ذلك فلو أتى بمنافين كما إذا تكلم عمدان أو أتى بما ينافي الصلاة ولو كان سهوا كالاستدبار مثلا أو الحدث وانكشف بعد ذلك ان صلاته كانت اربع ركعات لا يحتاج الى عاده الصلاه فان الصلاه كانت صحيحه في الواقع يعني ماتيا بها على طبق الامر الواقعي وصحيحه فلا حاجه الى ذلك الى الاتيان بصلاه الاحتياط واذا فرزنا انه قبل الاتيان بالمنافي انكشف ان صلاته كانت تامه لا حاجة إلى صلاة الاحتياط بعد صلاة الاحتياط إن كشف أن الصلاة كانت تامة تقع هذه نافلة يحكم بأنها نافلة على ما نطقت به الروايات أيضا الصلاة صحيحة بل لا حاجة إلى شيء إذا فرضنا أن الانكشاف كان في أثناء صلاة الاحتياط بعد ما شرع في صلاة الاحتياط اتى بنصف رکعت مثلا فانکشف ان الصلاه كانت تامه لا اشکال في جواز رفع اليد عن هذه الصلاه يجوز له ان يرفع ولا ياتي بالباقي لان صلاته كانت تامه وانكشف عدم الحاجه الى المتمم انما كان ياتي بصلاه الاحتياط ليكون متمما على تقدير النقص فلو علم انها لم تكن ناقصه فلا حاجه الى التتميم فله ان يرفع اليد عن هذه الصلاه ولكن هل يجوز له ان لا يرفع ويتم هذه الصلاه نافله وعلى تقدير الاتمام فهل يتمها نافله ولو ركعه واحده فيما اذا كان ياتي بركعه واحده او لابد من الاتيان بركعتين الظاهر انه لا مانع من الاتمام فانما دل على ان هذه نافلتون كما دل على ان المجموع نافلتون الجزء ايضا نافلتون يعني من الاول تقع هذه الصلاه نافله من اول الشروع في تكبيره الاحرام و قلنا انه لا بد من تکبیره الاحرام لاحتمال ان هذه نافله و صلاه مستقله ولا صلاه الا بفاتحه الا بتکبیره الا بافتتاحين اولها افتتاح التکبیر و اختتامها التسلیم. فلا قصور في شمول الدليل لكون هذه الصلاة نافلة حتى بالنسبة إلى جزئه، فالنصف الركعة نصف النافلة. غاية الأمر أن إتمامها ركعة والتسليم في الركعة الأولى إنما كان بلحاظ احتمال النقص، وأن تكون هذه تداركا للنقص المحتمل. المفروض أن هذا الاحتمال ارتفع، لا يحتمل النقص في الصلاة حتى يكون هذه تداركا، إذن التسليم في الركعة الأولى يحتاج إلى دليل. ذلك الدليل الذي دل على جواز التسليم في هذه الركعة، ذلك الدليل لا يشمل المقام. وقعت هذه الصلاة من الأول نافلتان، ولكن لا دليل على جواز التشهد والتسليم في الركعة الأولى لعدم احتمال تدارك الصلاة بذلك. المفروض أن الصلاة كانت تامة، إذن يرجع إلى ما دل على أن النافلتان ركعتان، النوافل ركعتان بركعتان وهكذا، فيرجع إلى الأدلة الدالة إلا ما خرج كصلاة الوتر مثلا أنها ركعة واحدة خرج بالدليل، أو بعض الصلوات مثل صلاة الأعرابي مثلا أربع ركعات إن ثبت. بل يخرج أما دل على أن النافلة ركعتان بدليل يدل على ذلك نقصا أو زيادة، وفي المقام لا دليل على ذلك. فإن الأدلة الدالة على جواز التشهد والتسليم في الركعة الواحدة كان في موارد احتمال التدارك، وهذا الاحتمال قد ارتفع فلا موضوع له، إذن تلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام، فيأتي بها نافلتان بزم ركعة أخرى إلى هذه الركعة فتكون نافلتان، ولو أراد أن يقطع فلا مانع من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا انكشف زيادة ركعة في الصلاة زائدا على ما كان يحتمل انكشف الزيادة فيحكم ببطلان الصلاة، سواء كان هذا الانكشاف قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو بعد صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط، كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته. ثم قبل صلاة الاحتياط أو أثناء صلاة الاحتياط أو بعد صلاة الاحتياط انكشف أن تلك الركعة كانت خامسة فصلى خمس ركعات، ومعلوم أن صلاة الاحتياط يتدارك بها النقص، وأما الزيادة فهي تبطل الصلاة بمقتضى أدلة الزيادة، كان شاكا أم لم يكن شاكا. إذا انكشف بعد الصلاة أنه زاد ركعتان، إذا استيقن أنه زاد ركعتان فليستقبل صلاته استقبالا، هذا أيضا استيقن أنه زاد ركعتان، والمسألة واضحة. في عبارة العربة الظاهر في جميع التبعات كلها، بل زيد هنا كلمة واحدة، يعني بعد بيان الكبرى أنه إذا انكشفت الزيادة في الصلاة مثل هذه العبارة، كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس، وبعد الصلاة انكشف أنها كانت خمس. هذه ما من سهو قلم الماتن قدس الله نفسه كلمة الخمس، أو من غلط النفساخ كما أشرنا إليه في التعليق، هذه لا ربط له مثل بأسلا. الذي يدور عليه الأمر، يعني محل موضوع البحث انكشاف الزيادة بعد الصلاة في شك صحيح، كما إذا شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع، بعد ذلك انكشف أنها كانت خامسة. فرض و ان الخمس دال طرف شک اجنبیون بالکلیه بل فی بعض صور از صلات باطلت من الاول کما لو فرضنا ان شکه بین الثلاث و الاربع و الخمس کان فی غیر حال القیام من الاول کانت الصلات باطله ولو فرضنا انه کان حال القیام و هدم قیامه یرجع شکه الى الاثنتین و الاربع لأن هذه الركعة كانت زائدة ليس من الثلاث والأربع فكلمة الخمس هنا بل زائدة إما لأجل سهو القلم أو لغلط النساخ والله العليم. ثم ذكر بعد ذلك حكم تبين نقص الصلاة كما يتبين زيادة الصلاة يتبين نقص الصلاة هذا النقص المتبين بعد يتبين بعد صلاة الاحتياط بعد ما صلى صلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة لا إشكال في عدم وجوب الإعادة بصراحة الروايات وأنه يتدارك بذلك النقص المحتمل ثم أتم ما ظننت أنك قد نقص هذا أتمه وكذلك صحيحة الحلبي وابن أبي يعقوب وقد يتبين هذا قبل الاتيان بصلاة الاحتياط يتبين أن الصلاة كانت ناقصة فإذا فرضنا أنه تبين ذلك بعدما سلم علم أن صلاته كانت ثلاث ركعات شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط علم أنها كانت ثلاث ركعات في هذه الصورة لا حاجة إلى صلاة الاحتياط ولا تشرع فإن صلاة الاحتياط تدارك للنقص المحتمل على ما بينا مرددة بين النافلة والمتمم هناك المصلي جازم بالنقص فلا يحتمل النقص احتمال لياتي بصلاة الاحتياط صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل فليس له أن يكبر ويأتي بصلاة مستقلة بل يكون هذا من السلام في غير محله هذا السلام الذي أتى به في غير محله يعني ينكشف أن هذه الركعة ركعة ثالثة غاية الأمر لا تكون هذا السلام مبتلا للصلاة لأنه وقع بأمر الشارع والبناء على أن هذه ركعة رابعة فيكون ملحقا بالنسيان ملحقا بل بالخطأ تخيل أن قطارة الإنسان يجزم بأن هذه ركعة رابعة فيسلم وينكشف بعد ذلك أنه ركعة ثالثة وتارة يكون جزمه بأمر من الشارع الشارع أمره بأن يبني بأن هذه الركعة ركعة رابعة فسلم فيها إذن الواجب على المكلف حينئذ إتمام صلاته يعني واجب له ذلك وإلا على ما ذكرنا إذا لم يكن قطع الصلاة محرما له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة بناء على حرمة قطع الصلاة عليه أن يتم صلاته بركعة متصلة بله ويسجد سجدته السهو لهذا السلام الزائد وقع في غير محله على ما يأتي من أن السلام في غير محله يوجب سجدة السهو فالتبين إذا كان بعد السلام ليس عليه شيء لأن الشارع جعل هذه الركعة المفصولة بمنزلة الركعة المتصلة ولكن إذا كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ليس له أن يأتي بركعة مفصولة بتكبيرة الإحرام بل لابد من إتمام صلاته بل من إتمام صلاته بالإتيان بما بقي ركعة أو ركعتين ولو تبين أن النقص كان أكثر مما يشك فرضنا أنه أتى بصلاة الاحتياط يعني انكشف أثناء الاحتياط أن النقص كان أكثر مما كان يشك فلو كان يشك بين الثلاث والأربع فبنى بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا تبينت تمامية أو النقص بعد الصلاة. أما بالنسبة إلى التمام فقد مر الكلام فيه. وأما بالنسبة إلى النقص إذا تبين بعد الصلاة أن الصلاة المأتية بها كانت ناقصة فقد يكون هذا التبين بعد صلاة الاحتياط، وقد يكون قبل صلاة الاحتياط، وقد يكون أثناء صلاة الاحتياط ولا رابع. فإذا كان بعد صلاة الاحتياط مقتضى الروايات الدالة على أنها جابرة إذا كانت تامة فهذه نافلة، وإذا كانت ناقصة فهاتان الركعتان تمام الصلاة. مقتضى هذه الروايات عدم وجوب الإعادة بلا فرق بين انكشاف الخلاف وعدم انكشاف الخلاف للإطلاق. فإذا عمل المصلي بوظيفته وأتى بصلاة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن الصلاة كانت ناقصة كانت ناقصة وهذا تمام، والذي أتى به متمم للناقص فلا حاجة إلى الإعادة. وإذا فرضنا أن هذا إذا فرضنا أنه انكشف النقص ولكن النقص كان أقل مما أتى به أو كان النقص أكثر مما أتى به، فلو فرضنا أنه شك بين الصلاة والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة الاحتياط أو بركعتين جالسا مثلا ركعة قائما أو بركعتين جالسا، ثم بعد ذلك بعد صلاة الاحتياط انكشف أن الناقص ركعتان، فالناقص أزيد مما كان يحتمله أو عكس ذلك. إذا فرضنا أنه شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين قائمان، وبعد صلاة الاحتياط علم بأن الناقص كان ركعة واحدة لا ركعتين، فتبين النقص بعد صلاة الاحتياط قد يكون على نحو ينطبق على المأتي به، يعني بمقدار المأتي به، وتارة يكون أكثر من ذلك وتارة يكون أقل من ذلك. إذا فرضنا أنه بمقداره لا أشكال في صحة الصلاة كما تقدم، فإن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل. وأما إذا فرضنا أن النقص كان أقل مما احتمله فأتى بركعتين احتياطا وانكشف أن النقص كان بركعة واحدة، الظاهر والحكم بالبطلان هنا، وذلك لزيادة ركعتين، قد أتى بركعتين والناقص ركعة واحدة، ولا يمكن تدارك الركعة الواحدة بركعتين، فركعة واحدة في الصلاة زاد غير قابلة، واحتمال إلغاء هاتين الركعتين والإتيان بركعة أخرى من جهة تبين النقص هذا لا بكلة، فإن صلاة الاحتياط مشتملة على الركوع والسجود وهذا موجب لبطلان الصلاة، يعني لا يتخلل الركوع والسجود بين أجزاء صلاة واحدة، وقد تقدم الكلام في ذلك لعله في غير موردين من أن زيادة الركوع والسجود لا تتوقف على القصد قصد الجزئية، بل بغير قصد الجزئية أيضا يتحقق ذلك، فضلا عن مثل صلاة الاحتياط التي يحتمل فيها أن تكون جزءا، يعني حين الاتيان الآتي بصلاة الاحتياط يأتي بهذا العنوان أنه إذا كان في الواقع ناقصا كان جزءا وإلا كان نافلة، فكيف ما كان فالحكم حينئذ هو بطلان الصلاة لأن المأتي به غير منطبق على الناقص، يعني الناقص غير منطبق على المأتي به، ليس هذا مصداقا له، الناقص ركعة واحدة والمأتي به ركعتان فيجب إعادة الصلاة من رأسه. وأما إذا فرضنا أن الأمر انعكس و کان النقص اکثر مما اتا به کما اذا شک بین الثلاث و الاربع فبنا علی الاربع و اتا برکعه قائمان ثم بعد ذلك انکشف ان النقص کان رکعتین. ذکر قدس الله نفسه ان الحکم البطلان ایضا هنا بدعوى ان ادله الاحتياط يعني كما سلمه ادل انما يكون هذا جزءا ما اتى به يكون جابرا فجزءا فيما اذا كان المحتمل محتمل النقص منطبقا عليه واما اذا لم يكن منطبقا عليه فلا دليل على الجبر. فما اتى به وهو الركعه الواحده لا يجبر به النقص، والمفروض أن النقص كان ركعتين ولا يمكن التدارك للفصل فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العادة. ولكن فيما ذكره قدس الله نفسه نظر ظاهر، والوجه في ذلك أنه لا مانع من كون المأتي به جزءا للمأمور به إلا من جهة تخلل التكبير. كان يعتقد هذا أن النقص المحتمل ركعة واحدة فأتى بركعة الاحتياط وبعد ذلك انكشف أن النقص كان ركعتين لا ركعة واحدة. المفروض أن هذه الركعة هي ركعة الاحتياط، إنما أتي بها بعنوان جامع بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا من الصلاة، فلا إشكال من هذه الجهة. بعد ذلك انكشف أنه كان جزءا على ما مخترناه من أن صلاة الاحتياط جزء حقيقة لا أنه بمنزلة الجزء على تقدير النقص. فقد أتى بهذه الركعة بما أنها جزء من الصلاة يعني احتمالا، وبعد ذلك أيضا انكشف أنها كانت جزءا من الصلاة ليس في البين إلا زيادة التكبير، وبما أن زيادة التكبير ليست بعمليه بل كان من جهة الخطا يعني من جهة عدم انكشاف الخلاف من جهة الشكه، فالشارع أمره بصلاة الاحتياط. مثل هذه الزيادة لا دليل على بطلان الصلاة بها، فالتكبيرة تسقط، والتسليمة في أصل الصلاة أيضا غير مخرجة من الصلاة على الفرض لاحتمال نقصان الصلاة بركعتين. فتلك التسليمة انكشف أنها تسليمة في غير المحل. كان هذا شاكا بين الثلاث والأربع، وكان يحتمل الأربع، ولذلك امر بالصلاة، لكن بعد انكشف انها كانت الركعة الثانية. فهذه التسليمة تسليمة في الركعة الثانية، ولكن المسلي سلم فيها باعتقاد انها رابعة ولو بحكم الشرط بالبناء على الاكثر، يعني بناء على الاكثر بان هذه رابعة، فسلم بعنوان انها رابعة جعلا. فهذه التسليمة وقعت في غير محله. إذن ليس في البين إلا تسليمة في أصل الصلاة وقعت في غير محله، وتسليمة في صلاة الاحتياط إذن وقعت في غير محله، لأن الناقص على ما فرضنا الناقص ركعتان. فهنا زيادة في التسليم مرتين وزيادة تكبير، زيادة التكبير ليس بل لا يترتب عليها شيء، فقط يبقى زيادة التسليمة مرتين عليه سجدة السهو. هو في الصلاة لم يخرج، إن كشف أن الناقص ركعتان فقد أتى بركعة يزم إليه ركعة أخرى فيتم بذلك الصلاة، صلاته تتم بذلك، يعني ليس هنا ما يوجب بطلان الصلاة. المأتي به بعنوان صلاة الاحتياط لم يؤت به بعنوان آخر لا ينطبق عليه أصل الصلاة، بل أتي به بعنوان بالرجاء و به احتمال ان یکون جزءاً ان کشف بعد ذلك انه جزء غاية الامر انه کان متخیلا ان النقص المحتمل رکعه واحده ان کشف ان النقص المحتمل رکعتان هذا لا یزول بشیء ففي مثل ذلك یعنی لو کان صلاه الاحتياط قد اتى بها برکعتين لا برکعتين جالسان نعم لو فرضنا انه اتى بصلاه الاحتياط برکعتين جالسان يحكم ببطلان الصلاه لان هاتين الركعتين لا دليل على قيامهما مقام ركعه واحده عند انكشاف الخلاف يعني عند عدم انطباق محتمل النقص على المأتي به انما ينجبر به الناقص في فرض احتمال ان يكون هذا هو الناقص كما اذا شك بين الثلاث والاربع فاتى بركعتين جالسا بعد ذلك انكشف ان الصلاه كانت ناقصه لا باس بذلك و اما اذا فرضنا انه انكشف هذا اثناء الصلاه فعلم بان الناقص ركعتان لا دليل على ان يكون الركعتان عن جلوس بدلا عن الركعه عن قيام فيما اذا كان اثناء الصلاه هذا بعد لم يفرغ من الصلاه لان الناقص ركعتان لا ركعه واحده فكيف ما كان فيما اذا كان المأتي به ركعه واحده لا نرى وجها للحكم بالاعاده وبطلان الصلاه بل الصلاه صحيحه غايه الامر ان التسليم قد زيدت مرتين يعني قد اتي بها في غير محلها مرتين فيسجد سجدتي السهو لزيادة التسليمة مرتين ولا موجب للبطلان زيادة التكبيرة أيضا ملحقة بالسهو لا بالعمد فلا موجب للبطلان هذا فيما إذا انكشف الخلاف بعد الاتيان بصلاة الاحتياط وأما إذا انكشف الخلاف قبل صلاة الاحتياط قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعتين أو بركعتين بالمقدار المحتمل أولا أو بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك معنى ذلك أنه أحرز أن التسليم وقع في غير محله فقد سلم في الركعة الثانية مثلا انكشف أو سلم في الركعة الثالثة مثلا على كل حال هذه التسليمة تسليمة زائدة ولا دليل على الاتيان بصلاة الاحتياط حينئذ فإن الظاهر من الدليل أن يأتي بصلاة الاحتياط بعنوان جامع يكون جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير عدم النقص فلا بد أن يكون هذا الاحتمال مستمرا إلى الآخر وأما إذا انكشف أن الصلاة ناقصة وهذه ليست بنافلة جزما ما هو الدليل على وجوب صلاة الاحتياط يعني الاتيان بصلاة مستقلة يكبر فيقرأ فاتحة الكتاب يركع يسجد إلى آخره كل ذلك بلا دليل دليل صلاة الاحتياط كان مختصا بما إذا كان الآتي بها شاكا و مرددا بين ان هذه متممه للصلاه او انها نافله بعد الصلاه الدليل مختص بذلك و اما غير هذا يعني اذا انكشف الخلاف و علم بان الصلاه كانت ناقصه و التسليمه وقعت في غير محله فلا موجب للاتيان بصلاه الاحتياط فيدخل هذا تهدى كبرى تذكر النقص فيعمل بوظيفته إذا كانت كان الناقص ركعة يأتي بركعة واحدة ركعتين يأتي بركعتين مخيرا بين التسبيحات والحمد بلا تكبيرتين فيتم صلاته إذا فرضنا أن الانكشاف كان أثناء صلاة الاحتياط لا بعده ليحكم بالصحة والتمامية ولا قبله ليحكم بالتتميم يتمم صلاته بلا صلاة الاحتياط لو فرضنا ان الانکشاف کان اثناء اصلات الاحتیاط ذکر قدس الله نفسه ان فی هذا صورن تارتا یکون صلات الاحتیاط موافق لنقص المحتمل کمن و کیفن و اخرى تكون مخالفا للنقص المحتمل کمن و کیفن و ثالثا یکون مخالفا کمن و موافقا کیفن و رابعا به عکس ذلك. پس صور اربع. فاذا فرضنا انه شک بین الثلاث و الاربع فبنا علی الاربع فأتى بصلاة الاحتياط ركعة واحدة قائما وفي أثناء هذه الركعة قبل الركوع بعد الركوع حالة سجود أثناء هذه الركعة قبل أن يتمها أثناء هذه الركعة انكشف أن الصلاة كانت ناقصة بركعتين فالمأتي به بل موافق للنقص المنكشف كمن وكيفان فإن النقص المنكشف كان بركعة واحدة قائما وهذه أيضا ركعة واحدة قائما فصلاة الاحتياط موافقة للنقص المنكشف والمتبين من جهة الكيف والكم هذه صورة وقد يكون مخالفا له من كلتا الجهتين كما إذا أتى بركعتين جالساً الشاك بين الثلاث والأربع أتى بركعتين جالساً فانكشف النقص وهو بعد لم يتم صلاة الاحتياط أثناء صلاة الاحتياط الناقص الركعة الواحدة قائماً والمأتي به ركعتان جالساً فمن جهة الكيف متخالفان هذه صلاة عن جلوس والناقص ركعة عن قيام من جهة الكم ميزان كذلك تلك ركعة واحدة وهذه ركعتان فالمأتي به مخالف للنقص المنكشف من جهة كمه وكيفه وقد يكون موافقا من إحدى الجهتين ومخالفا من الجهة الأخرى كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وظيفته أن يأتي بركعتين قائما وبركعتين جالسا لو فرضنا أنه شرع في الركعتين قائما إن كشف بعد ذلك يعني وهو أثناء صلاة الاحتياط أن النقص كان بركعة واحدة فالناقص ركعة واحدة قائما والصلاة التي يأتي بها ذات الركعتين قائما من جهة الكيف موافقون ولكن من جهة الكم مخالفون كم الناقص واحد وهذا والمأتي به ركعتان وفي أثنائه إذا فرضنا أننا جوزنا الإتيان بركعتين جالسا قبل الركعتين قائما في هذه الصورة فرضنا أن الترتيب غير لازم لا يلزم أن يأتي بالركعتين قائما قبل الركعتين جالسا بل يجوز عكس ذلك فشرع في ركعتين جالسا قبل أن يأتي بركعتين قائما فانكشف وهو أثناء الصلاة أن النقص كان بركعتين حينئذ المأتي به موافق للناقص في الكم ركعتان هذه أيضا ركعتان ولكن في الكيف مخالفون الناقص صلاة عن قيام وهذه صلاة عن جلوس فكيفما كان قد يفرض أن المأتي به موافق للناقص في الكم والكيف وقد يفرض أنه مخالف له في كلتا الجهتين وقد يختلف الحال يكون موافقا من جهة ومخالفا من جهة ذكر قدس الله نفسه في المقام احتمالات ولم يرجح أحد هذه الاحتمالات على البقية واحتاط في الأخير بأن يجمع بين الاحتمالات الاحتمال الأول أن يلغى غير لازم أن يكون الأول الذي أنا أذكره هو الأول في كتاب العلماء مقصد هذه الاحتمالات من جملة هذه الاحتمالات ان یلغا صلات الاحتیاط سیعتی به ناقص یفرز انهو که انهو لم یعت به صلات الاحتیاط و هازا یدخل تحت کبرا من تذکر النقص فی صلاته و هازا تذکر النقص فی صلاته سیعتی به ناقص. هازا احتمال. الاحتمال الثانی ان یتم صلات الاحتیاط. وجه هذا الاحتمال ان یلغی صلات الاحتیاط به اعتبار ان ادله صلات الاحتیاط لا تشمل هذه الصوره. ادله صلات الاحتیاط انما یختص بما اذا کان المعتی به تدارک للنقص المحتمل. و اما اذا فرضنا انه انکشف النقص فادله صلات الاحتیاط لا یشمل ذلك. اذن یلغا المقدار الذي اتى به من صلات الاحتياط جميع السبب فيتدارك النقص ياتي بركعه متصله او بركعتين متصلتين. الاحتمال الثاني ان يتم صلات الاحتياط ويكتفي بذلك بالدعوى ان ادله صلات الاحتياط مطلقه و غیر مقیدت بما اذا بقی الشک الى الاخر. الشک حدوثاً کافی اذا شک بین الثلاث و الاربع او بین السنتین و الثلاث و الاربع فبنا على الاربع و شرع فی صلات الاحتیاط هازا کافین تدارک للصلاه یتم صلات الاحتیاط فیتدارک به النقص. الاحتمال الثالث ان یعید صلاته لعدم تمامیت شیء من الوجهین. اما الوجه الاول ان یلغی صلات الاحتیاط و یأتی مستقلن. ما هو الدلیل علی الالغاء مع زیادت الرکوع او مع زیادت السجود علی ما تقدم بل مع عدم زیاده ایزن علی ما نبین بعد ما اتا بذالک بعنوان الجزئیت احتمالاً کی و یلغا هازا به ای دلیل الزم الالغاء. فلا وجه للالغاء والاتیان بالجزء بعد ذالک متصلا ولا سیما اذا کان فی البین زیاده من رکوع او سجود هذه تكون زیاده و موجبا للمتن. و اما الثانی اتمام صلات الاحتیاط ایضا لا وجه له فان ادله الاحتیاط ظاهره فی تردد المعتی به بین النافلت و ان تکون تمام الصلاة اذا انکشف الحال و علم ان هذه لیست بنافله کیف یمکن اتمامهم بعنوان صلاة الاحتیاط. فادلت صلاة الاحتیاط قاصرت الشمول ام مثل ذلك مثل هذا المورد و لذا ذکر قدس الله نفسه یعنی علی احتمال الثالث انه یعید الصلاة و حیث انه قدس از روح کان مرددن بین هذه الوجوه بلا ترجیح لذا احتاط بالجمع بین هذه الامور یتمم صلاته و یأتی به صلات الاحتیاط ثم یعید صلاته اصل الصلاة. احتمل احتمال رابع و هو تفصیل فی المقام ولم یذکر التفصیل انه ای شی ولکن الظاهر من عبارتی ان التفصيل انما هو بين الموافق والمخالف اذا كان المعتي به موافقا للنقص المنكشف كما وكيفا يتم ذلك ويكون بالتدارك والا ان كان مخالفا كما وكيفا او كما فقط دون كيف او كيفا بدون كم لعله يريد ذلك يحكم بأحد الوجوه المتقدمة من الإعادة أو إلغاء صلاة الاحتياط بل بإتمام الصلاة. الظاهر يريد الإعادة كيفما كان هكذا ذكر في العبارة بالتفصيل. وأما أن التفصيل بأي وجه يكون لم يذكر قدس الله نفسه والظاهر أن التفصيل هو الصحيح لا بالتفرقة بين الموافق والمخالف بل بالتفصيل بين ما يمكن إتمام الصلاة بما أتى به وما لا يمكن الإتمام فيما إذا أمكن الإتمام ولو بذم شيء الى المقدار الذي اتى به يتم صلاته جزءا. و اذا لم يمكن الاتمام يحكم ببطلان الصلاه. و ان شاء الله تفصيل نذكره بعد ذلك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا تذكر النقص اثناء صلاة الاحتياط. فذكر قدس الله نفسه انه قد يفرض ان صلاة الاحتياط التي ياتي بها موافق للناقص كما وكيفا، وقد يفرض انها مخالفة له كما وكيفا، وقد يفرض الموافقة في الكم دون الكيف، وقد يفرز الموافقة في الكيف دون الكم. فهذه سؤال أربع. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال بإلغاء صلاة الاحتياط، وأن هذه الصورة تندرج تحت كبرى تذكر النقص في الصلاة فيأتي بالناقص ولا أثر لصلاة الاحتياط. واحتمل أن يكون هذا داخلا تحت ما دل على جبر الصلاة بصلاة الاحتياط، فيتم صلاة الاحتياط وينجبر به نقص الصلاة. واحتمل قدس الله نفسه عدم شمول كلا الأمرين، إذن يحكم ببطلان الصلاة بعادتها. وذكر أن المسألة محل إشكال، ولذلك ألزم بالاحتياط بين أن يأتي بالناقص ليعمل بعمل من تذكر النقص في صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك، ثم يعيد صلاته. وذكر هنا صورة أخرى، وهو أن يكون الواجب عليه صلاته كلتاهما احتياطيتان، كما إذا كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وأسمى صلاته، ثم أتى بركعتين قائمان بين هذه الصلاة وركعتين جالسا، بعد ذلك تذكر أن النقص كان ركعة واحدة. هذا أيضا تذكر للنقص أثناء صلاة الاحتياط، يعني طبيعية صلاة الاحتياط بين فرد وفرد آخر. هنا لم يستبعد أن يكتفي بذلك ويحكم بصحة صلاته، لأن النقص يتدارك بما أتى به من صلاة الاحتياط، فلا يأتي بعد ذلك بركتين عن جلوس ويحكم بصحة صلاته. هذا ما ذكره في هذه المسألة. أما ما ذكره أخيرا من عدم استبعاده الحكم بصحة الصلاة، هذا هو الأزهر، بل احتمال الخلاف بعيد جدا، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل، فبما أن الاحتمال كان له طرفان، احتمال أن يكون الناقص ركعتين واحتمال أن يكون الناقص ركعة واحدة واحتمال أن لا يكون نقص أصلا، كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فمن المحتمل أنه لا نقص في الصلاة، ولذلك سلم وبنى على الأربع لاحتمال أن هذه ركعة رابعة، وكان من المحتمل أن يكون النقص ركعتين. قد تداركه الشارع بركعتين عن قيامين، لو فرضنا أنه في الواقع كان الناقص ركعتين فهاتان الركعتان يقومان مقام تلك الركعتين، الركعتان المنفصلتان تكونان بمنزلة الركعتين المتصلتين، وكان احتمال أن يكون النقص ركعة واحدة تداركه الشارع بركعتين عن جلوسين بعد ركعتين عن قيامين. فلو فرضنا أنه علم بأنه لا حاجة إلى ركعتين عن جلوس لأن الناقص لم يكن ركعة واحدة فلا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. بعد العلم الوجداني بأن الناقص لم يكن ركعة واحدة فلا موجب للإتيان بركعتين عن جلوس تداركا للنقص المحتمل إذ ليس هنا احتمال. وأما من كشف من أن النقص كان ركعتين فقد تداركهما بركعتين عن قيام على الفرض فلا موجب للإعادة في هذه الصورة أبدا. وبعبارة أخرى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من الشك المركب، يعني يشك في أن هذه الركعة اثنتين أو أربع، وأيضا يشك في أنها ثالثة أو أربع. حكم الشك بين الركعتين وأربع ركعات قد رتب حكم الشك وهو الإتيان بركعتين منفصلتين، وانكشف بعد ذلك أن الصلاة كانت ناقصة فبذلك حصل التدارك. والشك الثاني وهو الشك بين الثلاث والأربع قد ارتفع موضوعه بعد ذلك ليس له شك بين الثلاث والأربع فلا موجب لصلاة الاحتياط. هذا ما ذكره أخيرا. وأما ما ذكره في أول كلامه من الاحتمالات في المسألة، احتمال أن يلغي صلاة الاحتياط فيدخل هذا تحت تذكر النقص، أو يتم صلاة الاحتياط تمسكا بأدلة الاحتياط لكفاية حدوث الشك فيأتي بصلاة الاحتياط ويجبر بها النقص، أو إعادة الصلاة أو التفصيل بينما إذا كان ما أتى به موافقا في الكم والكيف يتم صلاته، وما إذا لم يكن موافقا فأحد الاحتمالين إلغاء صلاة الاحتياط أو إعادة الصلاة. الظاهر أن هنا وجها رابعا خامسا يعني، وهو التفصيل بغير ما ذكره قدس الله نفسه، تفصيل آخر. لا أن صلاة الاحتياط تلغى فيكون هذا من تذكر النقص، هذا لا يمكن الالتزام به لعدم الموجب لذلك. المفروض أنه قد أتى بما يكون جابرا، فما معنى لإلغائه ولا سيما إذا كان آتيا بركوع أو سجود؟ كيف يمكن إلغاء ذلك؟ وكيف يمكن أن يقال إن زيادة الركوع أو سجدتين لا يضر بصحة الصلاة؟ فهذا غير داخل في تذكر النقص. التمسك بأدلة الاحتياط، إتمام صلاة الاحتياط، قلنا الظاهر أن هذا حكم من يكون شاكا فيأتي بهذه السلام مرددة بين النافلة والفريضة، إذا انكشف الخلاف فقد ارتفع الموضوع ولا يحتمل أن تكون هذه السلام نافلة، فتلك الأدلة إذا لا تشمل المقام، ومع ذلك لا يحكم بالبطلان. فإن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا حقيقة، لا أنها صلاة مستقلة ويتدارك بها النقص على ما تقدم من صراحة الروايات في ذلك، صحيحة الحلبي، صحيحة ابن أبي يعفور، كانت هاتان تمام الصلاة. فهذه الركعة أو الركعتان على تقدير الحاجة إليهما جزء حقيقة، والسلام الزائد لا يضر بصحة الصلاة، والتكبير الزائد لا يضر بصحة الصلاة، فهذا جزء، وإن كان تخلل بينه وبين أصل الصلاة أمر آخر من سلام أو تكبير. بناء على هذا كما تقدم واستظهرناه من الروايات، فما أتى به من صلاة الاحتياط على تقدير الحاجة قد انكشف أنه جزء، كان جزءا، وإن كان هو لم يكن يدري بذلك كان يحتمل أنه نافلة. فإذا انكشف الحال وعلمت الحاجة بذلك أنه محتاج إلى هذا فيقع جزءا، فإن أمكن تتميم هذه الصلاة ولو بذم شيء آخر إليه يزمه ويتم صلاته فيحكم بصحة الصلاة، وإن لم يمكن يحكم ببطلان الصلاة لأنه غير قابل للإتمام، لا يتمكن من الإتمام. فلو فرضنا أنه كان شاكا بين السلاسل الأربع مثلا، فبنى على الأربع، وفي أثناء صلاة الاحتياط كان يصلي قائما، كان يصلي ركعة القيامين في أثناء صلاة الاحتياط أينما كان، قبل الركوع بعد الركوع قبل السجدتين بعد السجدتين، تذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات وكانت ناقصة، المفروض أنه أتى بالركعة الرابعة، والتكبير لا يزر وزيادة السلام لا تزر، فيتشهد ويسلم يكون هذا متمما لصلاته. لو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فبنى على الأربع، وقام للإتيان بصلاة الاحتياط ركعتين قائما، فتذكر في الأثناء أن النقص كان ركعة واحدة، كان ثلاث ركعات، وهذا يأتي بركعتين، إما أنه قد دخل في الركوع الثاني من الركعة الثانية أو لم يدخل في ركوع الركعة الثانية ولو كان حال القيام. فإن كان قد دخل في ركوع الركعة الثانية فالصلاة باطلة، لأنه زيادة ركوع، فأتى بخمس ركوعات في صلاته على الفرد فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العاد. وإذا فرضنا أنه تذكر النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية ولو كان حال القيام، فالقيام زائد، يهدم القيام ويجلس ويتشهد ويتم صلاته. بعدما فرضنا أن صلاة الاحتياط على تقدير النقص جزء حقيقة، فيجري عليها أحكام الجزء، فهو بعده لم يفرغ من الصلاة وهو في الصلاة، فإن زاد شيئا يبطل به الصلاة كما إذا دخل في ركوع الركعة الخامسة، بل الركعة الخامسة بطلت صلاته. وأما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الخامسة وكان حال القيام، فيهدم قيامه وهذا قيام زائد ويتم صلاته. هذا فيما إذا وافقه في الكيف، وأما إذا فرضنا أنه مخالف بالكيف، كما إذا شك بين الثلاث والأربع، فبنى على الأربع وأتى بركعتين جالسا بدل الركعة قائما. قد يفرض أن تذكره قبل الركوع الأول، وقد يفرض أن تذكره بعد الركوع الأول. فإن كان تذكره قبل الركوع الأول فالصلاة قابلة للتدارك، يهدم ذلك، يهدم هذه الصلاة، هذه زيادة، زيادة مغتفرة، يعني كبر لصلاة الاحتياط وأتى بفاتحة الكتاب بعد لم يركع، فقد وقعت التكبيرة الزائدة، وكذلك فائدة فاتحة الكتاب، فيقوم فيأتي بالركعة الباقية والناقصة، إذ المفروض أنه لم يأتي بمبتل في صلاته وبعد لم يخرج من الصلاة. فإن صلاة الاحتياط جزء حقيقة على تقدير الحاجة، فبما أنه في السلام والسلام الواقع قبل ذلك ليس بمخرجين، والتكبير الزائد ليس بمبتلين، فهو بعد في السلام فيقوم ويتم صلاته. وإذا فرضنا أنه دخل في الركوع الأول فضلا عن الركوع الثاني، فهذه زيادة مبتلة، لأن هذا الركوع لا يمكن أن يحتسب من الصلاة، إذ المفروض أنه مأمور بالركوع قائما وهذا ليس بركوع قائما، فاحتساب هذا من الصلاة لا يمكن، فتبعا يكون زائدا. وبما أن الزائد ركوع، الركوع مطلقا يبطل الصلاة زيادته، سواء كان ركوعا عن جلوس أو ركوعا عن قيام. لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة أي من ركوع، سواء كان الركوع ركوعا قياميا أو كان الركوع ركوعا جلوسيا. ففي المقام بما أنه زاد ركوعا فيحكم ببطلان الصلاة. وملخص الكلام أنه بناء
شكه
موضوع بله، اما بعد از تمام نه در وسطش، بله با شک باید مستمر باشه، یعنی مردد باشه بین نافله و بین فریضه. ابو الاخ رسول کلام انه بعد البناء على ان السلام ليس بمخرج على تقدير النقص باقعا و يكون تمام الصلاه بالفراغ من صلاه الاحتياط بناء على هذا اذا كشف ان الصلاه كانت ناقصه فالمصلي بعده لم يكن خارجا من السلام ولا بد من الاتمام. فان امكن الاتمام من دون لزوم محذور من زياده ركوع ونحو ذلك فيتم صلاته والا يحكم ببطلان الصلاه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا وجبت صلاه الاحتياط و بعد ذلك شك المكلف في انه اتى بصلاه الاحتياط ام لم يات بصلاه الاحتياط، يشك في اصل الاتيان لا في صحتها و فسادها، لا يدري انه اتى بصلاه الاحتياط بعد التسليم او انه لم يات بصلاه الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه ان هذا الشك قد يكون شكا بعد الوقت بعد مضي الوقت، وقد يكون شكا قبل مضي الوقت وهو جالس لم يشتغل بفعل آخر ولم يتحقق فصل طويل، يعني لم يتحقق المنافي الذي من المنافي الفصل الطويل. كل ذلك لم يكن من استدبار قبلة من صدور حدث من فصل طويل ونحو ذلك. وقد يفرز أن الشك بعد شيء من هذه الأمور، وإن كان جالسا في مكانه لكن دخل في فعل آخر ككتابة مطالعة مثلا قراءة قرآن ونحو ذلك، أو حصل الفصل الطويل أو أحد المنافيات مناف آخر من المنافيات كالحدث مثلا. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك، لا يعتني بالشك. وذلك لأنه من التجاوز، شك في الشيء بعد تجاوز محله، محل هذه الركعة كأصل الصلاة أن يؤتى به في الوقت. لا يجوز تأخير صلاة الاحتياط عن الوقت فإنها جزء من الصلاة، كما يجب الاتيان بأصل الصلاة في الوقت كذلك يجب الاتيان بالركعة الأخيرة أيضا يجب الاتيان بها في الوقت. فإذا شك في أنه أتى بها أو لم يأتي بها فقد مضى محله، وكل شيء مما جاوزه فأمضي تمامه. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الدليل على قاعدة الهيلولة، وأن الشك في الاتيان بأصل الصلاة لا يعتنى به، فقد حال الحائل إذا كان بعد الوقت شك في أنه صلى في الوقت أو لم يصل في الوقت لا يعتني بذلك، لا يعتني بشكه، فإنه دخل الحائل على ما في الرواية. يمكن الاستدلال بذلك أيضا باعتبار أن هذا إذا جرى في مجموع الصلاة يجري في جزئه أيضا، يجري في جزئه أيضا، لا يفرق بين الشك في أصل الصلاة وما يكون ملحقا بالصلاة، يعني صلاة مستقلة ولكن تابعة لتلك الصلاة على تقدير الحاجة جزء له. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في ذلك أنه إذا كان الوقت خارجا وشك في أن أصل الصلاة التي أتى بها هل أتى بمتممها وهي صلاة الاحتياط قول لم یات بالمتمم یبنی علی الاتیان، لیکن محل کلامه قدس الله نفسه، یعنی از ظاهر من کلامه قدس الله نفسه، ان الشک ان الصلا قد اتی بها فی الوقت و کان مأمورا المکلف بالاتیان بها فی الوقت، ها جا و محل کلام. و اما لو فرضنا انه کان مکلفا بالاتیان بصلات الاحتیاط خارج الوقت لا فی الوقت، لا معنا للتمسک بخروج الوقت بکل الوجهین، لم یمز محله ولا یشمله قاعدت هیلوله. فلو فرضنا انه لم یدرک من الوقت الا رکعتا او رکعتین فشرع فی الصلاة فشک بین الصلاة والاربع و بنا علی الاربع و لزمه صلاة الاحتیاط لیکن خارج الوقت، اذ المفروض انه غیر متمکن من الاتیان بتمام الصلاة في الوقت، شک او لم یشک، کانت وظیفته ان یأتی بمقدار من الصلاة في الوقت و بمقدار آخر خارج الوقت، فشک فی ذلك المقدار رکعتین نفروض، یشک فی ذلك المقدار انه هل هی رکعت ثالثه او رکعت رابعه، بعد ما دخل المغرب صلا صلاة العصر، بعد ما دخل المغرب الان یراه و ان المغرب قد دخله، یشک ان هذه الرکعه ثالثه او رابعه، فبنا علی الاربع ولیکن لابد من الاتیان بصلاة الاحتیاط بعد الفراغ من الصلاة في خارج الوقت، ففي مثل ذلك لا تجري قاعدة الهيلولة لأن الوقت لم يهل، من الأول كان الأمر متعلقا بالاتيان بها خارج الوقت ومحله أيضا لم يتجاوز، ولكن هذا خارج عن مورد كلامه ظاهرا بل واقعا. محل الكلام الصلوات العادية، يعني كانت وظيفته أن يأتي بتمام الصلاة في الوقت، فشك في الصلاة بين الصلاة والأربع مثلا وبنى على الأربع، أتم صلاته بعدما خرج الوقت، شك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأتي بصلاة الاحتياط، والأمر كما ذكره. وإذا فرضنا أن الوقت بعد لم يخرج وشك في صلاة الاحتياط بعدمها لم يدر أنه صلى أو لا، اذا فرضنا انه جالس في مكانه ولم يدخل في فعل اخر ولم ياتي بمناف من المنافيات ولم يتحقق الفصل التبيه، لا ينبغي الشك في ان الاصل هو عدم الاتيان بصلاه الاحتياط، لا يمكن احراز صلاه الاحتياط بشيء من اصل او اماره، لان المفروض انها كانت واجبه، فيشك في الخروج عن عهدة ما وجبت عليه، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بصلاة الاحتياط بلا معارض. هذه الصورة أيضا لا ينبغي الشك فيها، فلا بد من أن يحتاط بصلاة الاحتياط، يعني يأتي بصلاة الاحتياط. وإذا فرضنا أنه أتى بفعل آخر غير المنافي ليس من المنافيات ولم يتحقق الفصل الطويل، يرى نفسه خارجا كأنه عمل بوظيفته ويطالع، فيشك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأتي بصلاة الاحتياط، هل يبني على الاتيان أو لا يبني على الاتيان، مبني على ما تقدم وتكلمنا فيه في قاعدة التجاوز، وأن قاعدة التجاوز أو الفراغ قاعدتان للتجاوز البنائي وللفراغ البنائي أو للتجاوز الحقيقي، حقيقة لا بد أن يكون متجاوزا أو في بنائه واعتقاده أنه فرغ. إذا قلنا أنه أن المستفاد من الرواية من الامر بامزاء كل ما مزا هو الفراغ البنائي، المفروض ان المكلف كان بانيا انه فرغ من الصلاة وكان يشتغل بكتابة او قراءة قرآن او مطالعة او غير ذلك، فيحكم بالاتيان به لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الرواية المزي الحقيقي مزى محله أو مزى نفسه على ما تقدم، قلنا في موارد قاعدة الفراغ مزى نفسه، وفي موارد قاعدة التجاوز مزى محله. إن كان المزي مزيا حقيقة لا مزيا بنائيا، يعني غير قابل للتدارك إلا بالرجوع من الأول. ففي بناء على هذا وهو الصحيح على ما تقدم، لا يمكن الحكم بجريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، فإن الشك في أصل الإتيان وبعد لم يتجاوز محله، إذ المفروض أنه لم يتحقق مناف من منافيات الصلاة ولا الفصل الطويل، فله أن يأتي بصلاة الاحتياط ويضمها إلى أصل الصلاة متمكن منه. فالشك شك في المحل ويجب الاتيان بها. وأما إذا كان شكه بعد الاتيان بالمنافي أو بعد الفصل الطويل، بحيث لا يمكن الزم ولا يمكن التدارك إلا بإعادة أصل الصلاة، فالظاهر جريان القاعدة إينئذ لصدق المزية حقيقة مزى محله. محل صلاة الاحتياط إنما هو قبل الاتيان بذلك، قبل الاتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل، فلا يمكن تداركه إلا بإعادة أصل الصلاة. فيندرج تحت قوله عليه السلام كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، هذا مزى. محل صلاة الاحتياط قد مزى، بل وغير قابل للتدارك فعلا، فعليه يجري هذه القاعدة. ويمكن تقريب هذا بوجه آخر، فهو أن يقال فأن صلاة الاحتياط بما أنها جزء متمم على ما تقدم، فعلى تقدير النقص كانت الصلاة فاسدة، أصل الصلاة فاسدة، فلا بد من إعادة أصل الصلاة. فهذا شك في الصحة والفساد، وإن كان الشك ابتداء شكا في الوجود، يعني شك في وجود صلاة الاحتياط، ولكن بالنتيجة شك في صحة صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، لا يدري أن الصلاة التي صلاها هل ذم إليها صلاة الاحتياط لتكون صحيحة، أو لم يذم إليها صلاة الاحتياط لتكون فاسدة بناء على ما تقدم من الجزئية، فيشك في الصحة والفساد، ولی فقد مزا نفسه لا محله. الصلاة الماضية كل ما مزا من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، هذه صلاة الظهر صلاة قد مزت ولا ندري أنها صحيحة أو فاسدة، فنمزيها على ما هي عليها. فالظاهر والتفسير بينما إذا أتى بمناف من منافيات الصلاة أو تحقق الفصل الطويل وغير ذلك، في هاتين الصورتين لا يعتني بالشك، وفي غيرهما لا بد من التدارك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا زاد في صلاة الاحتياط ركنا أو زاد فيها ركعة، طبعا الركعتون شملتون على الركوع والسجدتان. ذكر قدس الله نفسه أن صلاة الاحتياط تبطل بالزيادة، فيجب عليه إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة. ظاهر عبارته قدس الله نفسه أن هذه فتوى، لم يذكر الاحتياط هنا، الأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد أصل الصلاة، فإن كان احتياطا فلا بأس، وإن كان فتوى فلا نعرف لذلك وجها. فإن صلاة الاحتياط إذا كانت صلاة مستقلة
وقلنا فرزه وقلنا بأنه لا يوجب الفصل بينها وبين أصل الصلاة البطلان. حينئذ كانت الصلاة الواقعة في البين الصلاة الفاسدة لا يزر، فلا بد من إعادة صلاة الاحتياط. وإن قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء كما هو الصحيح، صلاة مرددة بين أن تكون جزءا من الصلاة وأن تكون نافلة، حينئذ لا يمكن الاتيان بها بعد تخلل الفصل بصلاة الاحتياط الفاسدة، فلا بد من إعادة الصلاة. فالجمع بينهما بحسب الفتوى لا يمكن احتياطا، لا بأس بذلك في الاحتياط بأن يعيد صلاة الاحتياط لاحتمال وجوبها مستقلا ويعيد أصل الصلاة برعاية الجزئية، أمر ممكن. وأما بنحو الفتوى فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في جزء من أجزاء صلاة الاحتياط فإن كان شكه قبل تجاوز المحل لزم الاتيان به، وإن كان بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ما ذكره قدس الله نفسه في هذه المسألة. والمسألة السابقة كلاهما مبنيان على أن هذه الصلاة إما أنها صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، على كلا التقليلين يعمهما الإطلاقات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركنين، والدالة على أن الشك إذا كان في المحل لا بد من الاعتناء به، وعلى تقدير أنه بعد المحل لا يعتني بشك. كل شيء مما قد مزا أو كل شيء جاوزته ودخلت في ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه المطلقات شاملة للمقام أيضا، فصلاة الاحتياط زيادة الركن فيها موجبة للبطلان لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة ولكن تعاد من ركعة. وكذلك إذا كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتني به لقوله عليه السلام كل شيء جاوزته ثم دخلت في غيره فشك ليس بشيء. فهذه المطلقات شاملة لصلاة الاحتياط أيضا، فيجري فيها حكم سائر الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في أنه شك في صلاته شكا يوجب صلاة الاحتياط أو لم يشك، شك في الشك لا يعني متعلق الشك والشك لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع مثلا أو بين السنتين والأربع مما يوجب صلاة الاحتياط أو لم يشك في ذلك. قطعا محل كلامه قدس الله نفسه وما بعد السلام. وأما لو فرضنا أن هذا الشك كان قبل التسليم فهو بالفعل شاك بين الثلاث والأربع، أو قسم آخر من الشكوك فيترتب عليه حكمه. مثلا إذا فرضنا أنه في التشهد الأخير حينما يتشهد في التشهد الثاني شك في أنه في الركعة السابقة، هل شك بين الاثنتين والثلاث أو لم يشك بين الاثنتين والثلاث؟ فطبعا لا يدري أن هذه الركعة ركعة ثالثة أو ركعة رابعة، فيجري عليه حكم الشك الفعلي. وقد تقدم النذير ذلك في المسائل السابقة فقلنا إن العبرة بالحالة الفعلية لا بالحالة السابقة. ففرض كلامه قدس الله نفسه وما بعد التسليم بعد ما سلم لا يدري أنه شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم على الأربع البنائي، فلا بد له من صلاة الاحتياط. أو أنه لم يشك وكانت التسليمة تسليمة في الركعة الرابعة فلا شيء عليه حينئذ. هذا قد يفرض فيما إذا كان بالفعل عالما بحال صلاته من النقيصة وعدم النقيصة، وهذا أيضا خارج عن محل كلامه، يعني بالفعل عالم بان صلاته كانت اربع ركعات ولكن لا يدري انه حال الصلاه شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وسلم على الركعه البنائيه او لم يشك ولكن بالفعل يدري ان صلاته كانت اربع ركعات او ان صلاته كانت ثلاث ركعات. هذه الصورة ايضا خارجة عن محل كلامه لان وجود الشك وعدمه لا اصل له اصلا اذا كان فعلا عالما بحال صلاته وانها كانت اربع ركعات لا حاجة الى صلاة الاحتياط شك ام لم يكن. اذا كان بالفعل عالما بان صلاته كانت ثلاث ركعات فلا بد من الركعة المتصلة كان شاكا حال الصلاة ام لم يكن حال الصلاة فهذا ايضا خارج عن محل كلامه. فمحل كلامه ما اذا كان بالفعل شاكا بان ما صلاه كانت ثلاث ركعات او اربع ركعات ويشك في ان هذا الشك هل حدث حال الصلاة فبنى على الأربع وهذه التسليمة تسليمة في الركعة البنائية أو لم يشك فهذه التسليمة كان باعتقاد أن الركعة ركعة رابعة ولكن بالفعل يشك في أنها كانت رابعة حقيقة أو لم تكن رابعة حقيقة فهو بالفعل شاك ويشك في أن هذا الشك هل حدث حال الصلاة أو أن هذا الشك بعد الصلاة. إذا كان الأمر كذلك فهذا الشك له حيثيتان، حيثية أنه بالفعل شاك في أن ما صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات وهذا شك بعد التسليم ولا يعتني به لعدة روايات أن الشك بعد الانصراف بعد ما ينصرف لا أثر لهذا الشك إنما يكون الأثر مترتبا على الشك إذا كان قبل التسليم وأما إذا كان الشك بعد التسليم لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا لا يعتني به. في بعض الروايات عدة روايات في بعضها معلل لأنه حينما كان يسلي كان أقرب إلى الحق منه حينما يشك فالشك من هذه الجهة من حيث إنه شك بعد الصلاة لا أثر له لأنه شك بعد من صرف أي بعد ما سلم والشك بعد التسليمة لا أثر له. وأما من حيث شكه في الشك السابق لا يدري أنه سابقا شك أو لا وبعبارة أخرى الشك له متعلقات يعني هذا الشك الفعلي يشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا هذا شك ويشك في أنه شك سابقا بين الثلاث والأربع أو لم يشك سابقا هذا شك ثاني. بالنسبة إلى الشك الأول هذه الروايات عدة روايات تدلنا على أنه لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد الانصراف. بالنسبة إلى الشك الثاني يشك في أنه كان شاكا سابقا أم لم يكن شك سابق يستثنى عدم الشك يستثنى أنه لم يحدث له شك في الصلاة يوجب صلاة الاحتياط فالشك من كلتا الجهتين لا يعتنى به من جهة تعلقه بعدد الركعات حيث إنه شك بعد التسليمة وشك بعد التسليمة لا أثر له ومن الجهة الثانية أيضا كذلك. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف أي بعد ما يسلم بعد ما ينصرف من صلاته. في روايات السلام تقدم أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو الانصراف. قال فقال عليه السلام لا يعيد ولا شيء عليه فمن حيث هذا الشك شك بعد السلام ولا يعتنى به، من حيث الشك الآخر أنه شك حال الصلاة هل وجب عليه صلاة الاحتياط، الأصل العظم الأصل أنه لم يشك في صلاته بين الصلاة والأربع، فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، ولا موجب لترتيب أثر الشك الروايات الدالة على البناء على الأكثر والجبر بصلاة الاحتياط كلها واردة فيما إذا كان الشك أثناء الصلاة، وأما إذا كان الشك بعد الصلاة فلا يعتنى بهذا الشك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في صلاة الاحتياط لا في أجزائها على ما تقدم، قلنا إن الشك في الأجزاء إذا كان قبل تجاوز المحل يعتني به وبعد تجاوز المحل لا يعتني به، إذا كان شكه في عدد الركعات لا يدري أن هذه الركعة ركعة الأولى أو الثانية مثلا، ذكر قدس الله نفسه أنه يبني على الأكثر فيمضي، إلا إذا كان الأكثر مبتلا فيبني على الأقل، فإذا كان شكه بين الاثنتين والأربع وكانت وظيفته الإتيان بركعتين قائمان، إذا شك في صلاة الاحتياط أنها الركعة الأولى أو الثانية يبني على أنها الثانية فيتم ويمضي في صلاته، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الاثنتين وأنه لم يزد في صلاته. هذا هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه، لأنه لم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي قدس الله نفسه أو إلى بعض آخر أيضا، على كل حال الخلاف قليل في المسألة والمسألة متسالم عليها، إنما الكلام في دليل ذلك، وأن بناء على الأكثر في صلاة الاحتياط إلا فيما إذا كان الأكثر مبتلا فيبني على الأقل بأي دليل وبأي ميزان. الدليل على ذلك الروايات الواردة في أن السهو أنه لا سهو في سهو أو ليس على السهو سهمون، هذه عدة روايات وبعضها صحيحة، فقد دلت على نفي السهو في السهو وأنه ليس على السهو سهمون. خب معلوم أن النفي لا يرجع إلى نفي السهو تكوينا، والسهو موجود في الخارج، لابد باعتبار حكمه أن حكم السهو منفي. ثم إن المراد بالسهو هنا هو الشك جزما، ليس هو السهو الاصطلاحي أنه سهى ولم يأتي به، واستعمال السهو في الشك في الروايات كثير ولا سيما في هذه الروايات، فإن هذا مسبوق بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو وليس على المأموم سهو إذا حفظ الإمام وليس على السهو سهو، فاقتران هذا بالجملتين السابقتين دليل على أن المراد بالسهو والشك. بله، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير إذن الرواية السيئة عن حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو وليس على السهو سهو. قم معلوم ليس على الإمام سهو، سهو الإمام بالمعنى الحقيقي للسهو يعني بالمعنى المتعارف عندنا، يترتب أحكام السهو إذا سهى الإمام في جزء من الأجزاء إن كان المحل باقيا يأتي به، وإن لم يكن المحل باقيا كان موجبا للقضاء يقضي، كان موجبا للتشهد لسجدتي السهو يسجد سجدتي السهو وكذلك المأموم. فقوله عليه السلام ليس على الإمام سهو ولا على من خلف المأموم سهو قرينة على أن المراد بهذا السهم كما هو كثير الاستعمال هو الشك، فمعناه أن الشك لا حكم له، فيلغى هذا الشك كأنه لم يكن ملغا. ثم إن النفي حكم السهم المراد به الشك، قد يكون نفي حكمه أن الحكم المجهول الذي ثبت له بألف الروايات ذلك الحكم منفي، لا أن وجود السهو كعدمه، وجود الشك كعدمه، كأنه لم يكن. تارة هكذا نقول أن هذا الشك كأنه لم يكن، ليس بشك. أو يقال إن الحكم المجهول في الشريعة المقدسة للشك ذلك الحكم غير ثابت هنا. قد يمكن أن يراد به المعنى الثاني فلا يدل على الصحة، كما في قوله عليه السلام ليس في المغرب سهو في صلاة المغرب، أو كذلك في الركعتين الأولتين لا سهو في الركعتين الأولتين، أو في مطلق الثنائية المراد أن البناء على الأكثر الذي ثبت بتلك الروايات والتدارك بركعة الاحتياط هذا غير ثابت في صلاة المغرب، لا أن الشك لا شك حتى يحكم بصحة صلاة المغرب، فلا سهو في هذه الصلاة في صلاة المغرب ليس معناه أن وجود هذا السهو يعني الشك وجوده كعدمه فيحكم بصحة صلاة المغرب، بل معناه أن الحكم المجهول للشك في تسهيل الصلاة وهو البناء على الأكثر هذا الحكم غير ثابت في صلاة المغرب فيحكم بالبطلان. كذلك في الأولتين قال عليه السلام في سيئة زرارة إنما السهو في الركعتين الأخيرتين وليس في الركعتين الأولتين سهو، يعني أحكام الشك وتسهيل الصلاة بالبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط هذا مختص بالركعتين الأخيرتين، وأما في الركعتين الأولتين فلا سهو فيهما. فيمكن أن يراد بقوله عليه السلام ليس في السهو سهوون أو ليس في السهو سهوون، يمكن أن يراد بهذا المعنى يعني الشك في صلاة الاحتياط موجب للبطلان، لأنها صلاة ذات ركعة واحدة أو صلاة ذات ركعتين، على كلا التقديرين الشك بوجوب البطلان، فليس في هذه الصلاة سهو، يعني لا يترتب عليه تلك الأحكام فيحكم بالبطلان كما في صلاة المغرب، ولكن لا يراد هذا جزما، يعني لو كانت هذه الجملة جملة مستقلة ورد في رواية أنه ليس في السهو سهبون أو ليس على السهو سهبون لأمكن أن يقال بأن المراد نفي السهو أي نفي حكم السهو الحكم المجهول في الروايات والنتيجة البطلان كما في صلاة المغرب أو في الصلوات الثنائية أو في الركعتين الأولتين من الرباعية. ولكن بما أن هذه الجملة مقرونة بالجملتين الأولتين ليس على الإمام سهو وليس على من خلف الإمام سهو وليس على السهو سهو، اقترانه بهاتين يعرف أنه يراد بذلك أن وجود السهو كعدمه، ليس على الإمام سهو، شك الإمام لا يعتبر شكا كأنه ليس بشك، كذلك من خلف الإمام ذلك شكه ليس بشك، كذلك ليس على السهو سهو، الشك فيما بل أوجبه السهو وفيما أتي به من جهة الشك ليس فيه شك، هذا الشك وجوده كالعدم، الاقتران يقتضي هذا المعنى، يعني نفي الوجود في عالم التشريع هذا في عالم التشريع غير موجود، بل إنا علمنا بإرادة البطلان من تلك الروايات وأن الصلاة باطلة إذا شك في الأولتين أو في الصلاة الثنائية من الأوامر الكثيرة بلزوم الإعادة. لو كنا نحن بهذه العبارة لا سهو في صلاة المغرب لا سهو في الركعتين الأولتين لقلنا بأن السهو ملغى. ظاهر هذا الكلام أنه في مقام التشريع معدوم، لأن لا نفي لا وجود له. تارة يكون نفيا بحسب الوجود الخارجي وتارة يكون نفيا في عالم التشريع، فمعناه أن هذا في عالم التشريع لا وجود له، فوجوده كالعدم فلا يترتب عليه شيء. فالظاهر هذا الكلام ولا سيما مع اقترانه بالجملتين الأولتين يستفاد منه أن هذا الشك معدوم في اعتبار الشارع كأنه ليس بشك. وأيضا يؤكد هذا كلمة على ليس على السهو سهو، في بعض الروايات لا سهو في سهو، وفي بعض الروايات سيئات حفص بن البختري ليس على السهو سهو. كلمة على ظاهر الكلفة، يعني لا كلفة في ذلك، على السهو لا ينشأ من قبل الشك في السهو لا ينشأ كلفة، أي لا يحكم بالبطلان ويكون وجوده كالعدم. إذن مقتضى هذه الروايات أن الشك في صلاة الاحتياط ملغى، والنتيجة الإلغاء أنه إذا كان الشك بين الأقل والأكثر يبنى على الأكثر لا يعتني بشكه، فإذا شك بين الواحدة والسندين لا يدري أنه صلى ركعة أو ركعتين يبني أنه صلى ركعتين ولا يعتني بهذا الشك، كما أنه إذا كان الأكثر مبتلا يبني على عدم الإبطال، لأن الاعتناء به اعتناء بالشك يبني على أنه لم يأتي بالزائد. فالنتيجة أنه يبني على السهام ويفرز نفسه غير شاكين كأنه لم يشك فيتم صلاة الاحتياط. ثم إن الظاهر هذا الكلام، يعني لا ليس على السهو سهون، باعتبار اقترانه بقوله عليه السلام ليس على الإمام سهون ولا على من خلف الإمام سهون، ما استعمال السهو في كثير من الروايات كثير في الشك في الركعات يوجب حمل هذه الرواية على الشك في الركعات فقط، يعني كما أن الإمام إذا شك في الركعات لا يعتني به أو أن المأموم إذا شك في الركعات لا يعتني به، الإمام في السهو أيضا إذا شك المصلي في الركعات لا يعتني بذلك يبني على الأكثر إلا إذا كان الأكثر مفسدا، وأما الشك في غير الركعات لا يكون مشمولا لقوله عليه السلام. فإذا فرضنا أنه شك في جزء من الأجزاء وهو في المحل يأتي به ولا يمكن التمسك به، فالظاهر هذا الكلام ليس على السهو سهمون، هو الشك في الركعات ولا أقل من عدم الإطلاق، من عدم إحراز الإطلاق، فيختص الحكم بالشك في الركعات فقط ولا يجري في الشك في الأجزاء دون الركعات.